عليه المرشد الأعلى سوف لا يستطيع دخول الانتخابات. هذا مجلس الخبراء اللي يعينه من المرشد. ومن المهم الرجوع إلى ما كتبه بعض الناس حول هذا الموضوع. على كل حال أحترم رأيك أخي الكريم. كنا ناقشنا موضوع الانتخابات الإيرانية وطرحت هذه الفكرة ونوقشت. فيه الأخ نور الدين خبابة يسمي نفسه المفرط المقصر، تحية من جزائري متناقض مع نفسه، يعيش في بلد له تاريخ طويل مكتوب فقط على صفحات التاريخ إذا بلده الأصلي. أبعث لك قل وللإخوة الغيارة على القضايا المصرية التي تهم المسلمين وأصحاب الضمائر الحية التي ما زالت شرايينهم تنبض لفقدان الأقصى على شم، وتحية للثكالة واليتامى وكل حبة تراب إلى في أرض يحكي التاريخ أنها حررت يوما من طرف رجل يقال له عمر. حقيقة الأخ يعني حزين ومتألم من الناس اللي الآن ما طلبهم فيزا وجنسية وسيارة. قال عمر بن الخطاب قال لبعض الناس حوله عندما دخل على بيت فيه رجال مثل حالنا فقال تمنوا، فقال أحدهم أمنا يا أمير المؤمنين أتمنى كنزا، وقال الآخر امرأة، وحتى أضيف شيئا من عندي لألطف الجو لأننا في جو الصيف مثل ما نراه اليوم، أريد فيزا، أريد جنسية، أريد سيارة. فقالوا تمنى أنت يا أمير المؤمنين، فقال أرجو منك هنا يا أخي. بعدين هو يقول لي توقف 20 لحظة ثم أكمل، أما أنا فأتمنى لو أن لي بيتا مثل أبي عبيدة. وهذه عنده قصة ممكن أعرضها اليوم، بيت أبي عبيدة. هنا يبدو لي أن المسألة أصبحت واضحة لا تحتاج إلى بينة، وأرجو أن تلبي لهذا الطلب، وهو اعتذار إلى إخواني في فلسطين والعراق، أنتم الأحياء ونحن الأموات. في الأخت حباب من السودان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى من الله أن يجعل برنامج الحوار الصريح في ميزان حسناتك أنت وكل من الدكتور محمد العريفي والدكتور ناصر الحنيني وكل القائمين على هذا البرنامج الرائع، وأرجو منك استضافة كل من السيد عبد الله فدعق والحبيب الجفري، حبيب علي الجفري، عند عرض سيرة سيدنا عثمان رضي الله عنه أو سيرة سيدنا علي كرم الله وجهه إن أمكن، وأتمنى منكم تلبية طلبي هذا، وأتمنى للجميع التوفيق لما يحب الله ويرضى. يا أخت حباب إذا أنت على تعرفي مين بلغ رسالة الأخ عبد الله فدعق والحبيب علي الجفري، وأنا كنت سبق دعوتهم في الندوة حول التصوف والصوفية، لكن فكرتك عن دعوتهم لأحسن الموافق أمامنا هو الخاص بسيرة سيدنا عثمان رضي الله عنه، أنت ولا من يسمعنا من أصدقاء الشيخ عبد الله فدعق المحترم والأخ الحبيب علي الجفري المبجل؟ أنا أقبل اقتراحك على الهواء، ويسرني أن يكونوا ممن يساهم في عرض سيرة ذي النورين الخليفة الراشد الثالث عثمان ابن عفان. فأرجوك يا أخت حباب أنك تبلغي إذا كان تعرفي من يعرفهم أو على اتصال بهم إذا هم من مشايخك، فحنا نرحب بهم. وإذا أخوان يسمعوا فينا الأخ عبد الله الفدعق والأخ الجفري، هذه دعوة رسمية الآن عفوية على التلفزيون، إن شاء الله نأكدها بدعوة عبر الهاتف. ومرحب بكم من الآن، الموعد نفكر في سبتمبر إن شاء الله لعرض سيرة الخليفة الراشد الثالث، تكونوا معنا وتشرفوا. في المهندس عبد الله بقشان مبسوط من البرنامج ويقول أطلب من الشيخين الكريمين جزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء أن يبينوا لنا فضل الخليفة عمر بن الخطاب في سن التقويم الهجري، فجعل لنا بذلك تقويما خاصا يميزنا ونعتز به، وكيف نستلهم من ذلك ضرورة أن تكون لنا شخصية مستقلة مميزة بين الأمم، وهو ما حرص عليه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا نكون مجرد تابعين مقلدين للأمم الأخرى. ثانيا أقدم يعني الغريب أنه حتى الصينيين عندهم التقويم الصيني، الإيرانيين عندهم التقويم الإيراني، الهنود عندهم يميزهم. الغريبة كمان أنه الكوريين يعلموا أولادهم اللغات الحية، التعليم العلوم الحديثة المعاصرة بالكوري، الإسرائيليين بالعبري، الهولنديين اللي ما يتكلم لغتهم إلا الهولنديين، هي دولة صغيرة وما في أوروبا واحد يتكلم الهولندية غيرهم، يعلم أولادهم الرياضيات والفيزياء وغيرها بالهولندية، والنرويجيين بالنرويجية، واليابانيين باليابانية، إلا أغلبية العرب حجيبة الدهر يعني مستنقصين ذاتهم ولغتهم وكلهم يعلموا باللغة الأجنبية، كلهم يعلموا بلغة الدولة التي كانت تستعمره. وإذا قلت لهم ولا قالوا لهم ناس يا أخوان عربوا زي الأمم الثانية، اعملوا زي إسرائيل، شعب جاء من في 50 سنة من كل بلد من كل فج بلغات مختلفة وتعلموا ومشوا بلغة واحدة يتعلموا عليها، يقول لك والله تلاقي أشياء عجيبة. فهذا وأقدم الشكر الجزيل للشيخ العريفي على محاضرته التي كانت بعنوان العشيقة، فقد تأثرت بها أشد التأثير وزادت من اشتياقي إلى الجنة. شنو يعني كنت تحرض في الناس على العشق ولا إيش؟ إيش قصة العشيقة دي؟
العشيقة هذا شريط لي يتكلم عن صفة الجنة وما عد الله تعالى فيها.
أيوة.
هذه دعاية على الهواء بلاش.
كويس، ما مشكلة، ما في فاتورة ما عنقد، لكن مدام الرجل يعني مأثرت فيه جدا.
الله خير.
وبما أنني في 26 سنة من عمري، فإنني أتشرف باعتباركم إخوانا كبارا لي. هذه بصراحة ما قابلينها، لأن نحن مش
احنا لا، بالنسبة لي انا والدكتور ناصر ما يصلح لنا، لكن انت ممكن تعتبر ابوه يا ابو.
طب خلاص، اذا اليوم ما حتتكلم خالص، انا اتكلم الدكتور ناصر بس. يقول الاخ ابو حمزة الان الاحوازي، يقول السيد الهاشمي الموقر، العلماء الاجلاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في الاحواز ننتظر برنامجكم القيم هذا حول سيرة الصحابة على احر من الجمر، وننتظرك يا سيد الهاشمي كي تشرق علينا والشيوخ الاجلاء كالشمس، وتذكر حضرتك أغلب المدن الرئيسية وتذكر حضرتك أغلب المدن الرئيسية في الوطن العربي في بداية البرنامج، ولا تذكر الأحواز رغم أنها بوابة الأمة الشرقية، نعاتبك على ذلك. عتب مقبول إن شاء الله. نحيي مشاهدينا في الأحواز الآن إذن، ونرحب بهم، وهكذا نكون استجبت لك مباشرة، ونذكرها بكرة بإذن الله.
ونحن نرحب بهم أيضا زيادة.
كويس. وحول سيرة الفاروق نذكر عبارته الشهيرة وهي: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ففي هذه العبارة نلاحظ المساوات بين الناس باختلاف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم عند الفاروق، ونرى فيها العدالة ومنهج هذا الرجل العظيم الشامخ في التاريخ الخالد في ضمائر المسلمين وأحرار العالم. ونتمنى كذلك نحن في الأحواز من الإخوة الشيوخ والسيد الهاشمي أن يشرحوا ببعض التفصيل عن فتوحات ابن الخطاب رضي الله عنه للأحواز ومدنها وكيفية تحريرها من الاحتلال، وأن لا تمر على هذه الفتوحات العظيمة مرور الكرام. ونرجو التطرق للأمر مع الشرح الكافي، وتحياتنا القلبية من الأحواز العربية للعلماء الأجلاء، ولك مع الشكر الوفير أبو حمزة الأحوازي من الأحواز. نكتفي بهذه الرسائل عشان ما نخدش كثير وقت، ونكمل الباقي بعد شوية إن شاء الله، ونبدأ في الحلقة اليوم. إحنا يعني أظن قبل ما ندخل في أي تعقيبات عن حلقة أمس، نمضي في ما علنا عنه البارحة إن شاء الله، لأنه أمر جليل ومهم. نحن وصلنا إلى مرحلة فتح بيت المقدس في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن منكما يود أن يبدأ لنا بعرض القصة ومقدماتها؟ أي دكتور ناصر، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن يا دكتور الهاشمي أن المسألة عظيمة. نحن نتكلم الآن عن بقعة طاهرة من بقاع العالم الإسلامي التي شرفها الله عز وجل وبارك فيها وجعلها ثالث الحرمين. هذه الهدية، أعتبر هذه الحلقة هدية نهديها إلى أحبابنا في أرض الإسراء، إلى المرابطين في أكناف بيت المقدس، ونقول لهم هنيئا لكم قربكم من هذا الحرم الذي شرفه الله وذكره في كتابه الطاهر. نقول: وإن محبة هذه الأرض في سويداء قلوب كل المسلمين، إنها قضيتهم التي تهم أكثر من 1.5 مليار مسلم. نحن معكم ومع همومكم، ولا أدل على ذلك أننا خصصنا هذه الحلقة بكاملها عن بيت المقدس. أقول: اعذرونا حيث أنكم مغيبون في كثير من قنواتنا التي أصبحت أضحوكة لكل العالم. أين أنت يا إعلامنا عن تاريخ أمتنا، عن حضارتنا، عن سر نهضتنا؟ لماذا لا تأتي لنا من الغرب إلا بالأفلام الماجنة واللقطات الساخنة؟ أين أنت عن نقل التقنية؟ أين أنت أيها الإعلام عن التنمية الحقيقية في عالم الإسلامي؟ أين أنت عن منافسة ومناقشة أسباب النهوض وعوامل السقوط؟ أين أنت عن حل مشاكل الاقتصادية والاجتماعية؟ لقد فقدنا وللأسف بكم الثقة، ولكن الأمل عاد في بعض هذه القنوات، ومنها هذه القناة المباركة التي علمتنا كيف يكون الإعلام وكيف تكون صنعته. علمتنا كيف ننظر إلى التاريخ ونعرف روعته. أصبحنا نتكلم ونبث همومنا وصدورنا سواء كنا مشاركين أو مداخلين. أصبحنا نبلغ همومنا وأنتم تغردون يا أيها الإعلام خارج السرب. فأنتم أقولها للأسف إلى مزبلة التاريخ، وسوف يكتب هذا التاريخ، وسوف تأتي أجيال وتكيل عليكم الدعوات ولن يذكروكم بخير. فراجعوا أنفسكم، ما زال فيكم عرق ينبض. أقول إن أول هدية نهديها لكل المسلمين وأهلنا في فلسطين، ربنا جل وعلا قد بارك هذه المنطقة فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وبيت المقدس هو الذي باركه الله وما حوله، فهو المسجد الأقصى وما حوله. وقال العلماء إن بركته في الزروع والثمار والخيرات والعلم وفي كل شيء، والبركة هي الخير الكثير. وثمة فائدة أخرى أن هذه البركة هو الله الذي أتى بها وليس من البشر، ولهذا كانت هذه البقعة مباركة وطاهرة. إن المسجد الأقصى هو مسرى الأنبياء ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه حصلت القصة المشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه أسري به من المسجد الحرام، وجاءه جبريل على دابة تدعى البراق، وسافر إلى بيت المقدس وكانت معجزة في لمح البصر، وصلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء في القصة المشهورة. لقد جاء أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن عوف بن مالك أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لعوف بن مالك يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، قال موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم، يعني يأتيكم مرض فيموت أناس كثر. وقد فسرها السلف بأنه طاعون عمواس، ثم استفاضة المال فيكم حتى يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدرة تكون بينكم وبين الأصفر فيقدرون الحديث. أقول ومما ورد في هذا البيت أن الصلاة فيه 500 صلاة، وقد كانت قبلة المسلمين، وهذا من فضله قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة. فهنيئا لكم يا أهل فلسطين، وهنيئا لنا نحن المسلمين بهذا الشرف الذي سوف نتكلم عن فتح بيت المقدس.
نعم. بارك فيك. كلامك عن الإعلام يعني يقاوم نفسي مقاومة عشان متردد في أن أذكر عجيبة من عجائب بعض القنوات العربية اليوم، ولكن سوف أظل قاوم، يعني يقول أترك للبقية لعموم المشاهدين والمسلمين في منابر أخرى أن يتكلموا عن يعني أستغرب في أمريكا وفي أوروبا بدوا يعملوا في جمعيات لحث البنات الغربيات على عدم يعني على الاحتفاظ بعذريتهن وبكارتهن لوقت الزواج، لأن وجدوا مشكلة كبيرة جدا التحريض على يعني الجنس وغيرها قبل الزواج، عمل لهم أنتج لهم مشكلة كبيرة جدا أنه البنات عمرهم 12 سنة 13 سنة يولدوا يجيبوا أولاد والبنت مش في وقت أنها تكون يعني أم ولا حاجة.
صحيح.
فبدأت جمعيات دينية مسيحية واجتماعية بتشجيع حتى من الدول نفسها في حث الناس على الطهارة وعلى النظافة الأخلاقية وعلى الانتظار لحد الزواج، ويفرحوا بالبنات اللي يسمعوا لهذا الكلام.
أنا بل حتى هنا في بريطانيا قابلني أحد الإخوة يدرس هنا يقول إنه أكثر يعني المدارس أنا تدعو الفصل بين الجنسين أصلا، ويكون بالاقتراح هذا القضية في أمريكا،
وأكثر المدارس اللي أنت تدعمها حتى. نعم. يعني أصلا من أنجح المدارس هي مدارس الكنيسة،
ودينا دعا لها قبل ذلك. انظر كيف نتخلى نحن من بدينا وأولئك القوم يرجعون إلينا.
في بعض المواقع محتفية بمن ترى في عذريتها مشكلة وعقدة.
أعوذ بالله. هذا الجرأة
هذا حاصل عجيب يعني اليوم أنا
وقاحة يعني
يعني والله العظيم يا أخي، وقنوات يعني خليجية للأسف أقول لك بكل صراحة ونقول لك الحق عشان ما أكذبش عليك، وقنوات سعودية والله أو الناس يعني صنفوها على أنها قنوات ممولة من المملكة العربية السعودية وأشياء عجيبة تجي منها.
يعني أصبح الآن الشر ما يخص بلد، لكن للأسف يعني الآن العربي
لا قصد الناس يقولوا لأن أهل المملكة من أكثر الناس صراحة غير على دينهم وعلى أخلاق العامة ويضرب بهم المثل يعني ما صراحة يعني في كل مكان مبجلين ومحترمين، لكن أشياء عجيبة تقول يعني كيف تمر، كيف يعني هل الناس هذول ما يرعوش مجتمعهم، ما يرعوش البيئة اللي هم يتحركوا فيها؟ ليش لما الغرب نفسه، لما زعيم الغرب الأكبر اللي هو الرئيس جورج بوش نفسه يشجع على المحافظة وعلى تقاليد اجتماعية تشبه حتى تقاليدنا نحن في الإسلام، هم يروجوا لعكسها تماما بعض هذه القنوات؟ أنا والله حيرة.
لا أنا أقول لهم مكسبين لو أنهم اتجهوا اتجاه آخر.
إيه؟
أول مخزومهم الحضاري.
نعم.
شف أنت يا دكتور الآن في حلقة رجل واحد في تاريخنا كم أخذنا، يعني لو أرادوا أن يملأوا ويشغلوا قنواتهم بالمفيد والذي له شعبية، أنا أتوقع يا دكتور هاشم أتوقع أنه راح يعني يغطون جزء كبير.
نعم.
القضية الثانية يعني نعم. هذه هموم الناس، يعني انظر أنت في حلقاتك هذه
نعم.
كيف الناس تسامعت في كل الدنيا
نعم.
كيف لو كل القنوات مثلك تتسابق على إبراز حضارتنا؟
أنا يعني
أتوقع أن كل القنوات لو أنها تتسابقت مثل هذا الطرح في ذكر التاريخ والثقافة والحضارة، أتوقع بإذن الله أنها تكون يعني والله مفخرة لكل العالم العربي، بل يساهمون في نهضتنا.
أنا والله يعني التفاصيل على كل حال عندي في الأوراق هنا، ولكن مش عاوز أقولها والله ما أعرف، لأن هي مرة تقول يعني خلاص الصبر، فقط الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون من كثر هالاستفزاز لوجدان العرب ولقيمهم الأخلاقية. الترويج يعني الإعلام طبعا ممكن يروج لكتاب كويسين، ممكن يروج لأدباء ناجحين وفضلاء ومحترمين لقيم الأمة، وممكن يروج للعكس.
لا ممكن يتعاطف. مثال يا دكتور، أنا كنت أنا أتابع بعض الروايات العربية تسبق. في مرة وجدت تحقيق في أحد الصحف في صحفنا حقيقة أشادوا بروائي توفي الآن، فذهبت أشتري الرواية ما وجدتها، ممنوع دخولها عندنا في السعودية. فقلت يعني غريب ليش تمنع؟ أنا أتيت لندن هنا واشتريتها من أحد الدور. قرأتها والله إني تعجبت، رجل من أول صفحة إلى آخر صفحة كلها فحش وبذاء، فهي منعت عندنا لأن أخلاقيا لا يجوز ولا يمكن تداول بين الناس. وبعض صحفنا تشيد بالروائي وتقول إن هذا إنسان فذ وعظيم. أي عظمة في الكلام القبيح والكلام الفاحش؟ هذا هو الذي يقدم للأمة؟ وأنا أتعجب يعني مثل أيضا هذه الروايات التي الآن يشاد بها، وهي يعني روايات كلها تدعو إلى الانحطاط وإلى عدم الأخلاق. تعجب يعني
عجيب واحد، عجيب واحد يحاور مثلا يحاور كاتبة مثلا، ترى أن الحفاظ على العذرية نقول أن هذه تقاليد لا ترتبط بالدين، كيف واحد يحاورها ما يقول لها أنه هذا من مثلا من صلب الأديان الثلاثة كلها؟
نعم صحيح.
أنه لأنه بصراحة في الوصايا العشر سيدنا موسى عليه السلام في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن الكريم الزنا محرم وممنوع، والعلاقة الجنسية مسموح بها بس في إطار الزواج. وزي ما أنت قلت امبارح في نصيحتك للناس، الإنسان ممكن يضعف وأنت حثيته على أنه مقاومة مع النفس ويتوب ويعمل، لكن أنه يجي صحافي تحترف في دولة إسلامية في موقع عربي إسلامي يفوت السؤال هذا البسيط جدا عشان يسأل الكاتب لما يقول هذا الكلام تحس بالعجب.
أصلا خلنا واضحين مع بعض، يعني نحن أحيانا نطحن الطحين وندق الدقيق، ويعني إذا كان الإنسان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوب بعض الناس، وأنا أوجه حقيقة كلمة إلى فريق من إخواننا وأحبابنا من المسلمين ممن ابتلوا في الحقيقة إما مثل هذه القنوات أو هذه المواقع السيئة التي تنشر الفحش والزنا والخنا أو التي تنشر المجلات السيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. ويقول الغزالي رحمه الله تعالى يقول إن الحسنات والسيئات تنقسم إلى قسمين، من الناس من يموت وتبقى حسناته وتموت معه سيئاته، يعني واحد بنى مسجدا مثلا وكان يشرب خمرا فرضا، فإنه إذا مات بقيت حسناته، المسجد لا يزال باقي والناس الذين يصلون فيه والذكر الذي يكون فيه وما يكون فيه من محاضرات وغيره يكون له مثل أجره، وسيئته لما كان يشرب خمر لما مات ماتت السيئة معه. يقول ومن الناس من يموت فتموت حسناته وتبقى سيئاته عليه 100 سنة و200 سنة و300 سنة إلى آخره. فتجد أنه ما كان يفعل أصلا من الأعمال الصالحة في حياته إلا ذكر أو صدقة أحيانا أو صلاة، لكنه كان يعمل بعض السيئات مما يبقى أثرها. نكون واضحين يا جماعة، إن من أنشأ قناة فضائية سواء فيها فيديو كليب وأغاني أو فيها القنوات الأفلام المتواصلة سواء كانت عربية أو غير عربية أو كان فيها أي نوع من أنواع الفساد الذي لا يرضاه رب العالمين مما أجمعت الأمة كلها على تحريمه، هذا يتحمل وزر من أوزار هذه الأمة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني يوم القيامة أنت سوف تحمل أوزارك إذا كنت ممن يفسد الآخرين، سوف تحمل أثقالك ومعاصيك وسيئاتك وتحمل سيئات الآخرين أيضا. ولا يحملن أثقالهم، ليس فقط أثقالهم يعني معاصيهم، وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويقول في الحديث الآخر: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحملن أوزارهم كاملة يوم القيامة، يعني يحمل وزر نظره بعينه وسمعه بأذنه وكلامه والمال الذي يكتسبه، كل هذه أوزار إذا كان فيها معصية سيحملها. قال الله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يا جماعة، لما لا يكون واحد منا يجعل الدنيا فعلا هي مزرعة الآخرة؟ يا أخي، أنت ماذا تستفيد لما يكون الله تعالى وسع عليك في مالك، أصح لك في بدنك، ستر عليك في عيشك، سلمك في عقلك، في سمعك، في بصرك، ثم تبدأ تستعمل هذه النعم في معصية الله تعالى؟ تقول: يا ربي، ما دام أعطيتني فلوس والله لا أنشئ بها قناة أخلي الشباب يفسدون. ترى أي شاب وأي فتاة ينظر إلى قناة فضائية ثم يتعلق قلبه بهذا الغنى والفساد، أو يتعلق قلبه بامرأة فاجرة أو برجل ماجن، أو يبدأ يتعلق قلبه ببعض المواقع في الإنترنت التي تنشر الفساد، ثم يقع في معصية معينة بناء على نظره أو نظره إلى ذلك الموقع، فإن عليك مثل وزره ليوم القيامة. والله أن يأتي ناس يوم القيامة ويتفاجأ بمعاصيه وما يعلمها، يقول: يا ربي، إيش دخلني في فلان وفلان. وأذكر أن أحد الشباب كان قد عمل مجموعة جروب، قد كان يجمع بعض الصور العارية في الإنترنت ويعمل جروبات ويجعل الشباب يشتركون معه، فيبدأ يرسل إليهم إيميلات هكذا فقط معصية لله تعالى وحب لأشر الفساد. قدر الله عليه يوم من الأيام وصار لحادث ومات. يقول لي واحد من زملائه من أصدقائه، يقول: يا شيخ، أنا كنت أعلم وأنا كنت ممن اشترك معه في هذه الجروبات، وكان قد وضع لها الأوتوماتيك معين وبرنامج معين بحيث أنها ترسل الصور، تستقبل الصور من المواقع الكبرى وترسلها إلى الجروبات اللي معه من غير عمل معه. يقول: فلما مات الرجل ولا تزال الصور تسلني والرجل في قبره، ضاق صدري وبدأت أراسل الشركة فقالت: لا، أحضر لنا الباسورد الذي دخل به، ما صدقت. يقول: فرأت أمه في يوم من الأيام أن كلابا تأتي وتبول على قبر الولد، أم الولد اللي مات. يقول الأم ما تدري مسكينة، فاتصلت على أمي تقول: عندكم رقم أحد يفسر الأحلام؟ فسألتني أمي، قلت: لماذا؟ قالت: إن أم فلان صاحبك اللي مات الله يرحمه رأت أن كلابا تمر وتبول على قبر ولدها. يقول: فقلت في نفسي: ما في داعي يما أنها تعبرها، فسكت وأنا أعرف تعبيرها. هذا البول هو تلك المعاصي التي لا تزال هو في قبره ولا تزال تصب عليه. أنا أقول يا إخواني، لنتق الله، نحن مسلمون وينبغي كل حركة كل سكنة أن يراقب الواحد فيها رب العالمين. نحن أحيانا نراقب بعض من هم فوقنا في أمر الدنيا ونطلب ما يرضونه منا ونحرص على رضاهم. يا جماعة، فلا يحق أن نرضي رب العالمين. يعني كيف أنت تعلم بأن الله تعالى لا يرضى منك هذا الفساد، لا يرضى منك هذا الخنا والفسق والفجور؟ يا أخي، استغفر الله، تريد أنك تفعل معصية فعلها بينك وبين نفسك، تذهب تفسد الناس على مثل هذا. ينبغي أن نتق الله تعالى يا جماعة وأن نراقب الله جل وعلا. واعلموا أن هناك والله من الصالحين ممن يستنزل القطر بدعائهم، ممن يسجد في ظلمة الليل ويدعو على كل من ينشر مثل هذا الفساد. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يا أخي، ما يسوى عليك وانت جالس مع أولادك لأجل أنك من أهل الفساد واحد ساجد بين يدي الله ويقول: اللهم أعمي بصره وأصم سمعه وأبكم لسانه، اللهم عجل له بالمرض. يا أخي أنت تبحث عن 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 دعاء الناس عليك، والله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويسمع دعاء هذا الصالح الذي سجد لله تعالى في ظلمة الليل، وهذا المتصدق وهذا الباكي بين يديه، وأنت لا تزال على فسادك. ينبغي يا جماعة أن نكون أقوياء وأن نعلنها توبة لله تعالى، وأن تكون هذه القنوات فعلا هي مركز لأجل نشر الدين، إصلاح الخلق، دعوته من الله تعالى، بدلا أن تكون زيادة لإفساد العباد.
وضيف بس دكتور ناصر ودكتور محمد، أنه يعني أنا شخصيا كإعلامي أقدر وأحترم دور وسائل الإعلام الأخرى في يعني الاهتمام بالأدب الرفيع، بالارتقاء بالذوق الفني والأدبي، وبتقديم المنوعات المحترمة والآخرها لجمهورها ولمشاهديها ولقراها، أحترم هذا جيدا. أنا فقط أستغرب من غياب المهنية عندما يكون يعني منبر إعلامي موجه إلى جمهور معين ومنطلق من بيئة معينة ومعروفة، ويأتي في الأمور واضح الغياب المهنية فيها بكل المعايير، كأنه لا يخاطب الجمهور اللي هو موجه له وينطق بلغته، ولا البيئة اللي هو انطلق منها وتأسس منها.
الذوق العام هذا محترم حتى كل
في كل يا رجل الإنجليزي يحترموا الذوق العام. القنوات البريطانية عندها قبل 9 بالليل ممنوع واحد يبث لقطة بديع، ولكن احنا نقول لك بريطانيا فقال نحتاط من القنوات العربية مش من القنوات الإنجليزية.
وهذا اللي بغيت أقوله، يعني يداخلون الآن أناس في الدنمارك وفي بريطانيا عرب، وأنا أسمعها في بعض القنوات يقول أنتم كنا فرحنا بها فأنتم أصبحتوا أذية لنا، والله إننا نخاف على أبنائنا من القنوات هذه ونحن نعيش في الغرب. وهذه مأساة، مأساة إذا كان إعلاما لا يمثل هويتنا، لا يمثل حضارتنا. ونقول لهؤلاء يعني على أقل تقدير لا تجعلوا مفتوحة 24 ساعة يعني للصغار والكبار، هذا تدمير للتنمية. أنا أقول هذا الكلام يعني حرصاً، نحن نريد أن الأمة تنهض وتصير مصاف الدول المتقدمة في الحضارة، في الصناعة، في التقنية، لأن هذا عائق من عوائق الحضارة. شوف الغرب الآن ينظرون هذه القضية ويريدون إصلاح أبنائهم وإصلاح أخلاقهم، لأن يعلمون أن هذا سر بقائهم.
مضبوط، ولذلك قلت لك أن الرئيس بوش أدخل تمويل هذه الجمعيات اللي تحث على المحافظة والأخلاق الطيبة من الميزانية الفيدرالية. وأنا لو عاوز يعني شوية أكون يعني صريح زيادة، حتى وأن غضب بعض الإخوان، أقول لبعض المشاهدين اللي مهتمين حتى بالجانب يعني الدقيق في هذه النقاشات وبعض الجوانب الساخنة منها، أنا أريد أن يقارنوا صراحة بين تعمد كثير من الناس المضي في خدمة إعلامية تهبط بالذوق العام للأمة، الناس المدينين يعتبرها معادية تماما لأخلاق الإسلام وتوجيهاته وإشاعة للفحشاء في المجتمع المسلم، والناس اللي مهتمين بالفن وبالذوق يقولوا معادية للذوق الرفيع أصلا، حتى الغناء اللي كان يعني كلمة وملحن كويس أصبح كله مجموعة بنات يرقص عاريات أمام فنان ما عندوش صوت أصلا ولا كلمة جميلة. أنا أريد الناس يقارنوا بين هذا التيار الجارف وبين حقيقة أخرى، يمكن بعض المشاهدين ما يحبوها، يقارنوا بين موقف رؤساء إيران منذ قيام النظام الإسلامي الجعفري في إيران. رئيس إيران مرتين رفض رحلة لمدريد ورحلة لباريس بسبب تقديم الخمر فيها، قال إما تلغوا الخمر من المنيو، لأنه قالوا له تعرف البروتوكول هذه الأمور الرئاسية قالوا لازم يقدموا خمرة. قبل 3 أيام وفد إيراني لغى رحلته بسبب أن الوفد الأوروبي تعمد قال لازم تكون خمرة، قال له مش عاوز الزيارة دي من أصله. يعني شوف في كيف الناس كمان ورعها في دينها حقيقة، يعني بينما تيجي ناس تانية تصبح مشهورة في العالم أنها هي من تقدم أسوأ أنواع الفنون وأكثرها يعني انحطاطا بالمعنى القيمي وبمعنى الذوق وبمعنى الأخلاق. وقد حان الوقت يعني حكاية للناس أن يراجعوا أنفسهم في الشيء هذا.
ندعو هؤلاء جميعا إلى التوبة. وأنا والله أذكر أني كتبت إلى عدد من هؤلاء من أصحاب القنوات، كتبت إليهم مناصحات من سنوات والله، لكن سبحان الله ما أدري هل وعلمت أن الرسائل وصلت إليهم وتأكدت من ذلك. وأسلوب جميل وفيه نوع من الرقة والدعاء، والله إننا ندعو الله تعالى لهم أيضا أن الله يصلحهم ويهديهم، ليس فقط ندعو الله أنه يفكنا من شرهم، بل ندعو الله تعالى أن يهديهم ويفتح على قلوبهم. ويعلم الله أنني عند الكعبة دعوت لكثير منهم أن الله يفتح على قلبه ويسخر هذه القناة للخير، لكن يا أخي سبحان الله كما قال الله فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني أعوذ بالله حتى بعضهم ما عنده قدرة على أن يستمع النصيحة أو يأخذ التوجيه منك وقد يسيء الظن وأحيانا يكون له أصحاب يزينون لهذا المنكر بعض جلسائه وبعض أصحابه. ينبغي أن نكون نحن نتواصى بالحق والطاعة لله تعالى بدل ما يوصي بعضنا بعضا بالفساد والفجور والغنى والخنا.
والغريب أمس بقرأ في بعد برنامج بعد حلقتنا أمس بشوف الإنترنت بقرأ في محاضرة في موقع من المواقع اللي سامويل هانتينغتون صاحب نظرية صراع الحضارات ألقاها في تركيا في أنقرة يقول للأتراك أنتوا الآن جايين لأوروبا في الوقت الغلط جايين لأوروبا بعلمانيتكم وأوروبا تتجه إلى دينها. قال لهم كده قال وعرض عليهم أن يفكروا احتمال الخيار الإسلامي. قال لهم أنكم تكونوا أنتوا قوة مهمة في العالم الإسلامي موجهة قائدة على الأقل لما نعرف عاوزين نتكلم مع المسلمين نعرف وين نضرب تليفون لإسطنبول مثلا زي ما كنتوا أيام الخلافة الإسلامية. يا أخوة توني بلير رئيس الوزراء البريطاني معروف ومشهور بتدينه وكذلك الرئيس الأمريكي. والآن الفرنسيين يقال من ضمن أسباب رفضهم للدستور الأوروبي خوفهم من دخول تركيا حرصهم على هوية مسيحية لأوروبا. يعني في الوقت اللي الأوروبيين ماشيين في هذا الاتجاه وجمعيات تتكون لنشر الأخلاق والمحافظة والناس راجعة لدينها بعض مع أن احنا يعني كأنهم ماشيين ضد التيار يصبحوا ضد التيار بشكل يعني فج ومؤلم.
من باب العدل حتى يكون اتزان نحن أمرنا بالعدل. يعني أتوقع كمان تذكرها أنت سواء في
غير ما تسميها
لأن لا 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 تمثل الجهة الرسمية. يعني مثلا أنا أقول من باب العدل لأني مشارك لي برنامج في إذاعة القرآن الكريم هذه الإذاعة ما تتصور كيف كل أبناء العالم الإسلامي يشاهدها وأنا أشوف الرسائل تأتيهم بالألف يتابعونها. هذا منبر يعني يشكر من أذن به وهي جهة رسمية. لكن هذه في بعض الأحيان أشخاص لهم نفوذ ولهم أموال لكن ليسوا لا يمثل الجهة الرسمية. هذا من باب العدل والإنصاف
بصراحة من باب العدل والإنصاف.
نعم
حتى تلفزيونكم الرسمي هالأيام حسب ما يقولوا الناس. يعني أنا قبل مرة رجعت من حلقة من حلقاتكم لقيت في القناة السعودية الأولى فيلم عجيب. يعني أنا أعرف أن يقدر أشوفه في قنوات أخرى مثلا صراحة اللبنانية وقنوات أخرى خاصة ولكن يعني أنت كمان ما تخاف أنت مدام أنت اللي اضطريتني الكلام هذا
لا أنت
أنت اللي اضطريتني.
نحن أمة العدل
هي أمة طيب في العدل ما لا حقيقة يعني
حاصل. يعني أقصد الذين يتبنوا بعض القنوات التي
تبيع أنت تعترف أنه حصل تغيرات في التلفزيون السعودي ولا الرسمي
كل العالم الآن العربي فيه تغيرات ما معك ونحن ننقد الآن ونناصح.
أنت تنقد ما حصل في التلفزيون السعودي
ما كل القنوات. يعني ما تكلمنا عن تلفزيون واحد يعني لماذا نحن نخص فئة دون فئة؟
لا لأنه كان معروف مثلا في التلفزيون السعودي بسبب خصوصية المملكة صراحة. يعني ما أنتوا مش يعني, في يعني شوف أنتوا تحاسبوا الناس هكذا المملكة بغير ما يحاسبوا دول ثانية. يعني عندكم ملككم اسمه خادم الحرمين الشريفين
وقبلة العالم
وقبلة العالم الإسلامي كله. فلما الناس يجوا يشوفوا فيلم قادرين يشوفوه في 70 قناة أخرى من القنوات اللي نحكي عنها يعني إيش ضرورته في القناة السعودية؟
لكن ما ليش له ارتباط حتى عندنا في الإعلام في رقابة. أنا أقول في رقابة قد لا توجد في بعض الدول بل كل الدول وهذا ترى أنا أقول والله
أنا قريت سعوديين على كل حال التعليق اللي النقد اللي يقوله هو نقلا عن أيضا كتاب ومواطنين سعوديين فوجئوا هم أنفسهم بالتحول
والحمد لله حتى يقبل لأنه عندك أنت نظام تقدر تحاكم وزارة العلم في نظام رقابة أنه كيف مثلا سمح هذا. لكن مشكلة في بعض القنوات اللي يملكها أشخاص ما عليها أدنى رقابة
أشخاص بقول إن شاء الله ربنا يهديهم وتنفع فيها نصيحة الأخ العريف اليوم صحيح. المؤثر الحقيقة اللي يسمعها وفي شوية كده يعني من 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 رجوع للحق مفروض يرجع. لكن هو طبعا احنا عشان ننهي النقاش هذا شوف بحمد الله تعالى حسب ما يقولوا اكثر المراقبين لو جابوا حصص حشاك فساد كامل 24 ساعه واشتغلوا عليها
صحيح.
العالم الناس يعني ربنا خلقهم كده بطبيعتهم توقين للاحسن وللافضل وللارقى اخلاقيا وهذا ربنا طبعهم على كده. فهم حيظلوا في النهايه بس يعني حيلحقهم بس انتقاد الناس.
وترى يا جماعه نكون صراحه يعني الحق يعلو ولا يعلى عليه. انا اشوف بعض الشباب تجد انه يستمر في الفساد احيانا 10 سنوات او 20 سنة ما بين شرب خمر ووقوع في فواحش انواع من الفساد ثم سبحان الله يهدم كل هذا الفساد ويتوب بخطبة جمعة يسمعها لمدة ربع ساعة. شوف كيف الحق يأتي مثل ما قال الله سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يقول ابن كثير يعني يصيبه في الدماغ على طول يأتي الحق ويضرب جمجمة الباطل. فأنت إذا تأملت وجدت أن مهما حاول أنه يفسد الأمة يفسد 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 أكثر من اللازم إلا أنك إذا وعظت بعض الشباب ممن صار له 10 سنوات وهو متعلق بهالقنوات، إذا وعظت ذكرته بالله، سمع شريطا، قرأ كتيبا صغيرا، سمع نصيحة، قرأ رسالة مناصحة، أحيانا رسالة جوال ما تتعدى لها 4 أو 5 أسطر، ومع ذلك يتوب إلى الله تعالى. فأنا أقول يعني لأمثال هؤلاء يعني هذا السعي كله في فساد، والله لا يحب الفساد، والله لا يصلح عمل المفسدين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. مهما أفسدت ترى كنت كما قال وليغلبن مغالب الغلابي كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيل.
حتى الثقة يعني الناس الآن مصدر معلومة، لما تكون قناة جادة قناة تفيدهم المعلومة يأخذوها ويتلقفوها وتؤثر فيهم،
صح،
لكن القناة اللي دائما هذا
يقروا فيها الكلام ويشوفوا فيها كل ما تعمد لبراز حاجات عجيبة،
نعم، يكون هذه ليست أصلا مصدر ثقة في كل طرحاتها. يعني في قناة مثلا تجدنا في الأخبار أصبحت مصدر العلم كله، أصبحت جادة،
صح،
في قناة مثلا حوار مثلا مستقلة منها أقولها بحق، يعني تجد الناس تجد أن هذا مصدر لا يعني فيه جد وفيه ويمكن إمكانياتها بسيطة لا تقارن بالمليارات اللي ممكن
لا الجمهور العربي تأكيد لكلامك يعني الجمهور المشاهدين العرب مش زي ما يتصيروا الإخوان هذم اللي يروجوا في نعم. الفساد
أصحاب شهوات فقط
إنه شهوات فقط وحي خلاص بالشهوات دي حيجيبوا الناس وحي في ناس يكرهوا الجزيرة مثلا زملائنا في الجزيرة يظنوا أنهم بأي طريقة حيقدروا يشيلوا الناس من الجزيرة، لكن لما يجي المشاهد العربي يلاقي قناة محترمة وفيها حوارات حرة وأخبار موضوعية وشخصيات كثيرة محترمة تتكلم بانضباط وبأخلاق ويقارنها لقنوات عاوزة تنافسها جوها العام كأنها مش من كأنها خارج سياق الأمة دي كلها، كأنها ضد الأمة، الأمة في كون في اتجاه وهي في اتجاه، كيف تنافس أنت الجزيرة ولا تنافس المستقل وغيرها بهذا الأسلوب؟
لكن نحن عندنا أمل إن شاء الله أن هذا الكلام وصلهم ونقول لهم أدركوا أنفسكم قبل أن يكتب التاريخ ويسجل ضدكم، الأجيال راح تأتي وتقرأ التاريخ. شوف الآن نحن نقرأ الأندلس في آخر عهده إيش كان نقرأ؟ نقرأ كيف يستعين في العدو ضد بعضهم البعض ويقتلون بعضهم البعض، ونقول كيف عاشوا هؤلاء؟ نحن نقول هؤلاء سوف تأتي أجيال. والله من كان منكم صادق وصحح وضع هذه القنوات سوف يخلد ذكره في التاريخ زيادة عن الأجر الذي من عند الله عز وجل، وأيضا تساهمون في نصر الأمة وعزتها، الأمة تحتاج الآن، الإعلام أكثر مؤثر الآن في نصر الأمة وبناء هويتها وثقافتها.
تأكيد لكلام الشيخ العريفي قبل قليل، بس هذا من وحي البرنامج حتى نرجع الآن لموضوعنا اللي هو الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب. وأنا تأكيد لكلام الأخ الاسكتلندي اليوم فعلا في التلفزيون في البريطاني في القناة الأولى فعلا وجدتهم سلسلة يومية من حلقات عن انتصاراتهم السابقة وجابين المجاهدين تبعهم يعني المقاتلين تبعهم اللي شاركوا في الحرب العالمية الثانية محتفين، ويوم الأحد احتفال كبير جدا للاستحضار، وقبل فترة عملوا في البحر هذه معركة طرف الأغر أعادوها ومثلوها كلها لأجيالهم الجديدة يحتفوا بزعمائهم وأبطالهم. إنما هو ذكر فكرة أنه الإنسان ممكن يعني يخضع للحق وتأثر بكلمة أو بجوال. نحن نحكي عن شخص قوي قوي الشكيمة عنيد فارس مقاتل شجاع، اليوم اللي أسلم فيه هو كان اليوم اللي نوى أن يقتل فيه رسول الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم،
هذا قمة الشجاعة.
ورجع لي الآيات الأولى من سورة طه، يعني الكلمات هذه حولت كل هك القوة والبطش والجبروت ضد الإسلام إلى ما نطلع اليوم على سيرته، وجعلت منه بعد ذلك أكرمه الله عز وجل بأن يكتب في التاريخ الخليفة الذي فتحت تحت قيادته وتحت توجيهاته وإمرته وفي عهده تفتح بيت المقدس. نرجع لبيت المقدس لو سمحتم.
أنا أذكر بالمناسبة على ذكر البطولة،
نعم،
إحدى المذيعات في إحدى القنوات لما تحجبت،
نعم،
تقول أتاني في خلال 3 أيام أكثر من 4000 رسالة في الإيميل كلها تشكرني على هذا الحجاب، وأن عندي من البطولة ما أتخذ قرار أني أتحجب بخلاف بقية زميلاتي في هذه القناة. بل تقول أن بعض التي أرسلنا إليها يقولنا لما رأينا بطولتك وأنت يعني امرأة إعلامية وينظر إليك الملايين واستطعتي تتخذين هالقرار تحجبنا نحن، مع أننا كنا نخاف بس من زميلاتنا ومن صديقاتنا وأصدقائنا أنهم يتكلمون عليها
في وقت يحارب فيه الحجاب في بعض البلدان.
صحيح.
يعني مثلا في فرنسا هذا هي تحجب على خلفية أنه فرنسا كانت بادية النقاش من 2 سنين على منع الحجاب. أنت تقصد زميلتنا خديجة بن جنة،
صحيح،
لأن هي يعني من المغرب العربي وجزائرية حرة
من أهل الجزائر الأحرار، ندعو لكل من كان،
ونحن كنا في المستقل عملنا حصتين في الحقيقة خلينا الناس يعلقوا على البرنامج، لأن هذه موضوعات يعني تهم كل الأسرة الإعلامية وتهم المجتمع نفسه. فبارك الله فيك إذن على الإشارة.
وأنا حقيقة أقول جميع الإخوة من الإعلاميين مستعدين حقيقة للتعاون مع أصحاب هذه القنوات لأجل الإصلاح. أنا وغيري من الإخوان مستعدين للتعاون لأجل الإصلاح، تقديم برامج مناسبة، تقديم أشياء تحيي الأمة، ترجع الشباب إلى شيء من دينهم. يعني لعل الله تعالى أنه يجعلنا من يتعاونون على البر والتقوى.
وكلمة الأخيرة، هو لما الناس يحترموا قيمهم وتقاليدهم وأخلاقهم، هذا ما يعني أنهم يكونوا متعصبين أو متطرفين أو كارهين للدنيا أو كارهين للأجانب أو كارهين للمخالفين في الدين. هذا أمر واضح ليس كذلك. أريد بالله يوضحوا لي الاثنين حتى لا يقول متعصب متطرف. من جهة تانية، أنه إذا لاحظت على هذه الأمور القيمية اللي كل مجتمع يدافع عن نفسه فيها، معنى أنتم متعصبين أو تجعلوا التعصب، فقولوها حتى تفوتوا عليه من الآن الفرصة بالله، وقولوا ما هو معلوم ما قلتموه باستمرار من أنكم دعاة انفتاح وحوار والتسامح.
أولا دين الرحمة،
إيه؟
دين السلام ودين المحبة. لا يوجد في دين رحمة بالمخالف. نحن نقرأ في تاريخ عمر، يعني كان يرحم ويأخذ الحق. تصور قصة علي رضي الله عنه يوم يتحاكم عند شريح، هذا ديننا مع يهودي وخصمه ويحكم لليهودي، اليهودي أسلم، قال هذا أمير المؤمنين والخليفة تحكم ضده. يعني هذا دين الرحمة، لا يحابي أحد، بل إنه عمر الخطاب يجري على اليهود وعلى النصارى لما شافهم الشيوخ ويحرم قتلهم أثناء الجهاد، يقول دعوه يتعبد في صومعته، المرأة لا تقتلوها، الطفل الذي يقاتلكم يعتدي عليكم قاتلوه. يعني أي دين أعظم من هذا الدين؟ أنت ذكرت تاريخ الاستعمار، ما يمكن مثل ديننا. نحن لما نتكلم عن ديننا نتكلم عن هذه الحضارة، نتكلم عن هذه الرحمة. والله عز وجل ما يأتي عن الكتاب إيش قال؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إيش؟ ما قال بالحسنة، قال بالتي هي أحسن. صور يعني عندك خيارات، خذ أحسنها في الجدال معهم. كيف أحد يزايد علينا في ديننا؟ ما يستطيع.
فدكتور العريف اللي بقصده هو بالعكس، أنه يتربوا الشباب على الجدية، على يوفر وقتهم في العمل الصالح، يبعدوا على المخدرات، على الخمر، على الحجر.
تطوير عقولهم، تطوير ذواتهم يا أخي،
خدمة مجتمعاتهم،
تعويدهم على الأمور التقنية، على أمور الاختراع، أمور تطوير الذات. ليش يا أخي يأتيك أحيانا بعض أعطيك موقف حصل في الحج الماضي كان معنا في الحملة شاب ألماني عمره 19 سنة، وكان كنت ألقي محاضرة، الحملة فيها يمكن 1000 شخص أمامي. طبعا أنت كونك تتكلم أمام 1000 شخص تحتاج أنك مدرب نفسك من قبل على الإلقاء، وخطيب الجمعة أول مرة يخطب يكون عنده نوع من الاضطراب. فالشاهد قالوا الإخوة في واحد توه مسلم يا شيخ ودنا يلقي كلمة. قلت في نفسي يعني شاب بيوقف أمام 1000 شخص والله ما يقدر يركب كلمتين على بعض، لكن يأتي. فجاء وتكلم قرابة ساعة منطلق ويضحك ويجاوب الأسئلة المباشرة. فسألت أحد الإخوة التربويين الموجودين معنا، دكتور في الجامعة، مسكته على جنب، قلت أتوقع لو اللي نهض بدل هذا الشاب الألماني اللي حديث عهد بإسلام، لو قومنا واحد من الشباب اللي موجودين من العرب من الشباب العاديين، توقع يستطيع يتكلم أمام هؤلاء 1000 بهذا الانطلاق؟ قال لي لا، والله يحتاج إلى تدريب وتعويد النفس قبل ذلك، سيكون عنده اضطراب ويبلع ريقه عدة مرات. قلت طيب ليش هذا الألماني استطاع وهذا ما استطاع؟ قال هذا من صغره وهو يربى على المواجهة وعلى الكلام، ولا في أبي يهزئه ولا لا تدخل عند الرجال ولا خلك ساكت ولا أجلس في آخر المجلس، ولا طريقة التربية تختلف. أنا أقول كذلك نحن لما نربي الناس من خلال القنوات، وأنا أقول القناة ترى تربي ملايين الناس، إذا أنا أربي في بيتي أطفالي وهذا يربي إخوانه، أنت عندما تنشئ قناة أنت تربي ملايين الناس، ليش ما نربيهم جماعة على حب تطوير الذات، على القدرة على مواجهة الآخرين، على الاعتزاز بالدين، على الانتماء الحقيقي لوطنه الإسلامي، على نبذ الأفكار السيئة، الأفكار التكفيرية، الأفكار الضالة، على وحدة المسلمين على كلمة واحدة، على نبذ الخلاف بين المسلمين، على جمع قلوب المسلمين بعضهم على بعض. أما لما تصير هالقنوات تشغلنا بزمر وطرب ويصبح الناس كل همهم بالله كم بلغ التصويت لفلان، قال والله 80,000 صوت، يا الله إن شاء الله يفوز فلان، والله كم وصل 800,000، ويصبح همنا يا جماعة تصويت لمغنيين وتصويت. بل قبل كم يوم في إحدى القنوات دخلت أحد الأماكن وكان في مسابقة في إحدى القنوات، بالله عليك تتوقع إيش الأسئلة اللي تطرح؟ أطفال، فالطبيعي أن يسألون مثلا ما هو التركيب الكيميائي للماء مثلا H2O مثلا، أو من هو ما العشر المبشرين بالجنة،
أو من اخترع الكهرباء، أو الراديو،
ما معنى الجاذبية.
أيوة.
تدري إيش الأسئلة؟ أغنية كذا وكذا من مغنيها فلان ولا فلان ولا فلان. الله أكبر، هذا يعني بيسأل في قبره ولا حتى تفيده في الدنيا بالله عليك. أخذ جاوب صح طبعا, أخذ الجائزة وراح. طلع الثاني الفيلم الفلاني من الممثل اللي كان بطولته فلان ولا فلان ولا فلان, والله تعجبت أنا وأخذ جائزة بقرابة 1000 درهم وراح. بعدين الثالث تعال أنت طيب الأغنية الرقصة الفلانية من اللي, وكلهم جاوبون صح, والله تعجبت قلت بالله نحن الآن نريد أن نربي أبناءنا على مثل هذا؟ ثم نقول لماذا المسلمون ضعفاء, لماذا نحن مساكين, لماذا يقع علينا التعذيب؟
وأظهر حاجة يكون الناس مش عارفينها أنه في بريطانيا الآن في حظر تجول في كثير من الأحياء على الشبان اللي أقل من 16 سنة, حظر تجول عليهم بعد 9 بالليل ممنوع, الحكومة عاملة حظر تجول أساس تخليهم يدرسوا ويتعلموا ويجتهدوا
يطوروا أنفسهم
ويرفعوا بلدهم. يظن الناس يعني يستهينوا بالمجتمعات الأوروبية والغربية ويظنوها كلها هكذا تحلل وفساد, لا هم يعني منتصرين في العالم وقوتهم هذه بدون اتباع السنن.
صحيح.
شوف أنت
أخذ بالأسباب
وحتى يعني محترمين دينهم في كثير من المواضع ومهتمين به, ولذلك يعني حتى في مواجهة التطرف وظاهرة الإرهاب وانحياز أقليات بسيطة من الشبان لهالأعمال تربيتهم التربية الصحيحة يساعد, هو نفسه جزء أصيل وأساسي من مكافحة أفكار الغلو وأفكار التشدد وأفكار الإرهاب.
لما يجي غلو في التمسك ينشأ ردة فعل,
وأيضا لما ما يكونش فيه يعني فرصة للعلماء المستنيرين المعتدين أن يفهموا الناس.
صحيح.
هي على كل حال ظاهرة دائما تشمل عدد بسيط جدا, ولا أمة الإسلام بحمد الله تعالى.
صحيح. أمة الإسلام بخير
ما اشتهرت لا بالإرهاب ولا بالعنف ولا بيش في تاريخها كله, لا عملت حرب عالمية أولى ولا ثانية ولا عملت هولوكوست ولا عملت نظام تمييز عنصري ولا أي
حاجة. العنف والإرهاب في كل الحضارات موجود. الآن أمريكا تكافح بعض الجماعات المسلحة في داخلها, أذكر فيه كان في بحث المورش وغيرهم يعني كانوا مواجهة مع الحكومة.
صح.
ليست بدعا يعني الجيش الايرلندي قام الحكومه البريطانيه وجيش كامل.
تخيل زي ما قال الدكتور العريفي لو مسابقات مثلا الان في العلوم, من اكثر نقاط ضعف المجتمعات المسلمه انك لا تكاد تشارك بالعلم في اي شيء باي اختراع علمي الا اللي يجوا ليعيشوا في اوروبا او يعيشوا في امريكا. مفروض تكون هذه مسابقات تحتفي بها, مفروض كل الفضائيات نشترك مع بعض ونعمل مسابقه اسبوعيا كلنا نبثها لاشطر طلابنا في العلوم مثلا وفي التقنية كلنا,
هذا المفترض
حتى أنه اللي يفوز فيها يكون نجم الأمة الحقيقي عشان نحثهم ونشجعهم
على التقنية واختراع كان
نقدر نساهم الناس في معالجة الأمراض وفي الوصول للمريخ. صح. نساهم مع العالم في التقنية والحضارة.
صحيح صحيح.
ولذلك هذه هي القضية,
هذه همنا, أسأل الله عز وجل يسر إن شاء الله.
أنا أقول كذلك عودة إلى أصحاب القنوات, يعني إذا لم تستطع أنك تقلب قناتك على طول قناة خيرة, أنا لا أدعو أن تكون إسلامية 100%, لكن على أقل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. الله تعالى لما أراد أن يحرم الخمر حرمه على مراحل, أول شيء قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس, بدأ الناس يشكون بالخمر, ثم قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, اشرب خمر لكن لا تشرب في وقت الصلوات حتى ما تدخل عليك الصلاة وانت سكران, صار ما عندهم وقت يشربوا خمر إلا في الضحى ولا بعد العشاء, بدأ يقل هذا. ثم بعد ذلك قال إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر. فأنا أقول على الأقل يعني بعض الشر أهون من بعض, بدل ما يكون عندنا في اليوم يعني 20-30 أغنية خليها 3 أغاني في البداية, بدل ما تكون المرأة يعني قد كشفت أكثر مما سترت خليها شوي تكون متحشمة, يعني يصير في شيء من التمسك, لعل الله تعالى يا أخي على الأقل أن يقلل سيئاتك بدل ما تكون بالكوم. نسأل الله تعالى أن يفتح على قلوب جميع المسلمين وأن يهديهم. آمين
آمين آمين. وأذكرك مرة أخيرة يعني أخيرا أنه أقول لكثير من الإخوان أن يشوفوا تجربة هيئة الإذاعة البريطانية هنا البي بي سي, بلاش يا سيدي قنوات عربية زي ما أنت حكيت, أنا بالذات نحن قناتنا مش قناة دينية, احنا قناة حوارات وقناة ثقافية وإخبارية وسياسية وقناة حوار الثقافات والحضارات.
جميل.
وفي المجلس الكرسي اللي حضرتك تجلس عليه جلسوا فيه حاخامات يهود وكهنة مسيحيين وجلسوا ناس هندوس وجلسوا ناس من ملل مختلفة, وحتى بعض البرامج كنت اللي انت شفتها حتى بعض اطفال صغار عندنا الان من ملل مختلفة.
ما شاء الله.
فنحن قناة ما نعتبر حالنا اطلاقا قناة دينية, احنا قناة فكرية سياسية اخبارية.
جميل.
لكن نقول للناس التانيين بلاش تاخذوا من تجربتنا وغيرنا, شوفوا هيئة الاذاعة البريطانية التلفزيون المحلي هنا البي بي سي وان الموجه للمجتمع البريطاني, عندهم قواعد صارمة في الموضوع هذا.
عجيب.
في مناظر ومشاهد ممنوعة في اوقات واكثر, وتشوف جهدهم كيف مثل البرامج المخصصة للأطفال تنميتهم تنمية مهاراتهم العقلية وقدراتهم, وتشوف جهدهم في الأخبار وتشوف جهدهم في المجتمع وجهدهم في تنوير الناس بالعالم عشان يعرفوا شبابهم وناسهم. يعني حقيقة شيء يعني تقول أنا إزاي بس أخلي الولد يشوف هذه وما ينشيش ولا يرى القنوات اللي جاية بالساتلايت من طرف هؤلاء الإخوان العرب اللي نحن اليوم وجهنا لهم رسائل تاع أخوة ومودة.
والله إن إحنا ناصحين يا جماعة، والله ما بيننا وبينهم عداوة، هو ولا نرجو لهم والله إلا الخير والصلاح، وأن الله تعالى يتوب عليهم ويكونوا مفاتيح للخير، ولا يفهموا أننا لهم أعداء. لا والله، إننا إن نحن قوم محبون لهم، يعني نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وعنهم، لكن نرجوهم رجاء ألا يعينوا علينا أعداءنا. يعني لما واحد يجلس يمسك الريموت كنترول ويضعه على إحدى القنوات ويرى ما يقع على المسلمين في مواطن كثيرة جدا من الذل والأمور والتعذيب وغير ذلك، ثم يضع على قناة من قنوات العرب ويرى امرأة تهز وسطها، ثم غدا قد يصيبها ما أصاب أختها هناك. يعني ينبغي يا جماعة أن نشعر أننا جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
بعدين أي واحد من الإخوان يحس نفسه، والكلام كان في العموم بصراحة، لكن أي جهة أقول الآن أو شخص يحس نفسه معني بالكلام ويحب يدافع عن وجهة نظره، قد يكون هو رأيه أن هذا تنوير للرأي العام العربي، قد يكون أنه هذا إنقاذ للمجتمع العربي من خطاب مشايخ زي حضراتكم، قد يرى أنه هذاك شرط من شروط التقدم، قد يرى أن الحكاية مثلا مواجهة مثلة العذرية هذه للمرأة قبل الزواج هو جزء من تقدم المجتمع. أنا كان تحفظي الوحيد أنه إذا أنت كمؤسسة إعلامية تأتي بمن يرى الحفاظ على العذرية شيء متخلف في المجتمع أو شيء ثير العقد، أن تأتي في نفس المنبر الإعلامي
من يرد
برأي مخالف، قول جيب شخص ثاني يقول أنا إذا قريت أنه مثلا أن هذه الحفاظ على العذرية أمر لا يرتبط بالدين، جيب عالم يقول لا نحن نحث
وهذا الرأي الآخر،
الرأي الآخر أنه نرى أن الدين يحث على أن تبقى الفتاة تتجنب دخول في أي علاقة جنسية إلى وقت زواجها، هذا أسلم لها وأسلم المجتمع وهذا الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. قول بس جيب الرأي والرأي الآخر، لأنك تخاطب في مجتمع مسلم، احنا ما طالبين منه يا سيدي يلغي الرأي إذا هو متحمس ليه ومتشجع ويحب يبرز ويروج ليه، حر، لكن على الأقل من باب احترام جمهوره يأتي بس بالرأي الآخر، يعطيه سطرين ويدي رأي الآخر 300 سطر.
لكن يا دكتور نحن نقول الآن لا نريد أن تكون كلها قنوات إسلامية 100%، نحن نقول يا أخي خلوها قنوات تقنية، قنوات اجتماعية، قنوات سياسية، قنوات ثقافية، ما في يعني للأسف الآن كل ما لا تزيد أعداد القنوات
اللعب. طيب أعطيني رقم الفاكس أخي المخرج والإيميل حق الرد مكفول، أي واحد عنده تعليق على هالموضوع ويحب
ضع إيميلاتنا أيضا نحن نستمع للرأي الآخر ونفرح به ونحب الناس،
وكل من يرى أنه الأراء اللي عبروا عنها الإخوان وعبرنا عليها في النقاش مش مناسبة للعصر أو متخلفة أو متعصب أو غيرها، فنحن نرحب ويسعدنا، وإحنا دائما كان هذا ديدنا. أتذكر لما تحجبت الزميلة خديجة من قلنا وانت ذكرت قصتها اليوم، كان عندنا الأخت نادية أحد من الأخوات السيدات العراقيات، نادية الاسم الثاني نسيته إذا كان الأخ المخرج أو الأخ اليوسفي يعرف الاسم الثاني، الأخ نادية محمود نعم، وكانت جات شاركت في البرنامج وضد الحجاب كله من أصله، فنحن في المحطة مشهورين بأن نعطي الرأي والرأي الآخر دائما مساحة حقيقية، وهذا منهجنا إن شاء الله ملتزمين به دائما.
وأنا أنبه كما نبهنا مرارا ترى لسنا أعداء لأحد، إحنا نحب الناس كلهم وندعو لجميع المسلمين بالصلاح والتقوى، وإن كان أحيانا في عبارتنا شيء من الشدة فهي الشدة التي يشدها الطبيب أحيانا على المريض لأجل أن يعالجه، وإلا فالمسلمون جميعا يعني هم إخواننا والأمة والله الحمد فيها خير والأمة مقبلة على خير، والله سبحانه وتعالى قد وعدنا إن شاء الله تعالى بالنصر، وهذه الأعمال التي يعملها أصحاب هذه القنوات لا تصل إلى حد الكفر لكن هي معاصي، نسأل الله تعالى.
نحن حكينا في الذوق الآن بالجمهور، نحن ما دخلنا في موضوع إيمان وكفر نهائيا،
أحسنت يعني
نحن دخلنا في إطار يعني ذوق وجمهور بس، وهذا أمر مباح في النقاش يعني
صحيح،
اللي بدون معناها يخاطب جمهور
صحيح،
وإحنا نسأل هل الجمهور العربي مخاطبته بهذا الأسلوب من جهات يفترض فيها أنها تحمل بيئة بلدانها؟ ما هذا هو السؤال، ولا ممكن المصادر الأخرى الناس ما يستغرب.
ايه أنا نبهت على هذا حتى ما يقول البعض يا أخي هذول كفروا الناس، لأن بعض الناس عنده نوع من يعني الشطح أحيانا في الفهم، فنحن نقول ترى ما هي بكفر، هذه تبقى أنها معاصي. والله تعالى يتوب على من تاب، ونسأل الله تعالى أن يفتح له وتبقون إخواننا حتى لو بقيتم على ما أنتم عليه، فأنتم إخواننا ونحبكم، ولو مرضت لوجب علي أن أزورك، ولو عطست لوجب علي أن أشمتك، وإذا دعوتني أجبتك، وإذا مت غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك وزرت قبرك ودعوت لك، تبقى أنك يعني بيننا وبينك حق المسلم على المسلم ست. ولا يفهم منا أننا نبعد الرأي الآخر أو أننا نركله أو أننا نضربه، لا والله إلا أنتم أحبابنا، لكن مع ذلك لعل الله أن يفتح لك.
قبل ما ندخل في القصة بتاعت اليوم، بعض الإخوان عندهم ربما تعليقات على ما ذكرنا.
شكلنا اليوم ما راح نفتح القدس اليوم. احنا مجهزين لك القصة.
انا جايين ان شاء الله. بحسب كل المواثيق الدولية فان القدس هي جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة بحسب قرارات الامم المتحدة. وفيه يعني توقعات اكثر الناس ان غزة والضفة الغربية والقدس سوف تعود للفلسطينيين بمقتضى ميثاق الامم المتحدة. آمين. الاخت ام احمد متصلة بنا من السويد، تفضلي يا ام احمد.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا أختي، يا مرحب بك.
يا أخي جزاكم الله ألف خير إن شاء الله عن هذا البرنامج الممتاز بإذنه تعالى، وجزاء الأخوة الشيوخ ألف خير إن شاء الله عن أمة محمد أجمعين إن شاء الله. يا أخي أنا أعيش في السويد، لدي أولادتين بنت وولد.
نعم.
حقيقة الحمد لله بنتي عمرها 16 سنة ومحجبة وملتزمة بإذن الله تعالى، والحمد لله وكل شيء. والله أخاف عليها من القنوات العربية أكثر مما أخاف عليها من القنوات السويدية. أخاف عليها من العرب الموجودين للأسف في السويد أكثر من السويديين الموجودين، بحيث إنهم يستهزئوا من حجابها ومن رفضتها أكثر من السويديين. السويديين يقتنعوا بلباسها عندما تقول هذا زيي وهذا أنا فخورة به، خلاص يقتنعون بالذي هي به. أما العرب الموجودين للأسف الشديد يتصرفون كأنهم ما يعرفون معنى الحجاب شنو هو. يسألوها شنو هاي، لماذا أنت لابسة هذا الرطة، لماذا لماذا لماذا. للأسف يا أخي نحن بحاجة لتوعية كبيرة، نحن الذين المقيمين الذين نعيش في أوروبا مظلومين، صدقوني مظلومين، أولادنا مظلومين، بحاجة لبرامج تعلمنا كيف نربيهم في هذا الجو التعبان. يا أخي والله صعب جدا تربية الأولاد مع هذه القنوات الفضائية الفاضحة للأسف. والله أخجل أهدل أن أشاهد هذه القنوات وأولادي بجانبي.
طيب أم أحمد شفروا هلا، لا تكون موجودة عندكم في الريسيفر، يعني بلاش يكون الريسيفر فيه 60 قناة،
خلنا فيه
3-4 قنوات المحافظة.
بسم الله مو أكثر من يمكن 10 قنوات، مو أكثر من 10 قنوات.
الله إن شاء الله يدل أنك أم صالحة، عسى الله يثبت.
يا أم أحمد ترى الذي يجتهد ويحمل الهم مثلك ونقول لكل أمهات سوف تجني ثمرة طيبة بإذن الله.
آمين بإذن الله.
نحن أيضا نشتكي من بعض الناس لا يبالي بأبنائه، فأنت نشكرك ونشد من أجرك حرصك وهذا الهم الذي تحمليه، وأبشري بأجر الله في الدنيا وفي الآخرة.
آمين أجمعين يا ربي. لكن يعني أستحلفكم بالله يا أخوان، نحتاج ببرامج موجهة للأولاد بهذا العمر، للأولاد العايشين في أوروبا يحتاجون لهذه البرامج، عندهم أسئلة كثيرة لا أستطيع الإجابة عليها. نحتاج إلى ناس مربيين صالحين من أمثالكم يقدمون برامج كيف يعيش الابن أو البنت المسلمة في أوروبا، كيف يتعاملون، كيف يعني لا أعرف كيف أنقل الصورة بشكل صحيح، لكن توجد أسئلة كثيرة. يمكن على الإيميل ممكن أشرح أكثر، ولأن لا أريد أن أطيل عليكم يا أخي.
الله يبارك فيك يا أم أحمد. وبالمناسبة يعني أكثر المراقبين يقولوا أنه يعني التزام حضرتك وبناتك مثلا بالحجاب في الأجواء هذه، خاصة 5 سنوات الماضية، ولما أصبح الحجاب نفسه في بعض الجهات مستهدف، والحملة الفرنسية اللي وقعت على الحجاب وثارت مشاكل عليه، لكن يوري قوة شخصية لدى الأم لدى البنت. والحمد لله أن المجتمع الأوروبي أيضا نقولها للأمانة في عموم والغالب مجتمعي يحترم حقوق الإنسان ويلتزم بها، وزي ما أنت ذكرت تلاقي تفهم وتقدير من الأوروبيين أنفسهم. أنا أتذكر حضرت اجتماع هنا كان فيه وزيرة مختصة بريطانية تضامنا مع المسلمين جاءت عاملة حجاب.
نعم.
هي نفسها.
نعم.
في اجتماع كنا عاملينه هنا الجالية المسلمة لفتح موقع على الانترنت التعريف بالإسلام جاءت محجبة دفاعا عن حق النساء في الحجاب، والمحكمة هنا حكمت لصالح الحجاب حكم تاريخي مشهور. ويعني فأنت الواحد كمان يحمد الله أنه يمكن في أوروبا هذه نفسها ما ظنيه نقمة قد يكون نعمة. وما ذكرتيه للإخوان إن شاء الله وسائل الإعلام العربية تتعاون عليه. وبارك الله فيك لاتصالك بنا، يعطيك الصحة والعافية. الأخ أبو عبد الله مرحب بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ محمد أرجو أن لا تقاطعني، عندي أسئلة ومداخلة. السؤال هو أنه أسأل المشايخ عن سيدنا عمر رضي الله عنه، أن عثمان رضي الله عنه كان في وقت الظهر الظهيرة كان يتفرج إلى الصحراء، وكان الوقت صيف، فرأى من بعيد سوادا قادما، فسأل الخادم انظر ما هذا السواد، فعندما اقترب السواد قال الخادم هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وفي يده بعيرين، فلما اقترب إلى البيت فسأله عثمان ما هذا يا أمير المؤمنين، قال هذا إبلام من إبلام صدق قد ندعي قد هربا، فقال له عثمان إذا ادخل تنكيك شعر البعيرين، وكان الوقت حار جدا، فقال له عمر بن الخطاب نار جهنم أشد حرا يا عثمان عد إلى ظلك، فيعني قصدي هل هذه القصة صحيحة؟ أرجو الشيخ محمد والأخ أبو عبد الله هل هذه القصة صحيحة؟ السؤال
طيب أوكي 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 بالله يا أخ عبد الله، سؤال واحد كفاية لأنه صدقني عندي كثير اتصالات وعاوز أخذ شوي شوي منها، فأنا أشكرك جزيل الشكر وسجلوا يا أخوان سؤال الأخ أبو عبد الله ضروري تهتموا به. الأخت أم محمد في البحرين معنا، تفضل يا أخت أم محمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي محمد الهاشمي أحييك وأحيي ضيوفك الكرام.
الله يحييك.
على هذه التوضيحات التاريخية اللي كثير إحنا من المسلمين في غفلة عنها. وإحنا الآن محتاجين إلى هذه التوعية من أجل أن نعيد ماضينا وأمجادنا. من أجل الهمة في سبيل مواجهة عدونا. بالنسبة للأخت أم أحمد اللي اتصلت من السويد أخي، أكو قناة سمارت واي اللي هي موجودة على النيل سات، هاي قناة ثقافية وقناة توعية للشباب. وبالنسبة للقنوات الجيدة العربية
بس يا أختي أسف أختي أم محمد، لكن المشكلة إذا جبتي قنوات النيل سات منها سمارت واي، تعرف القنوات الكمية الكبيرة فيها قنوات عجيبة جدا.
لا تقدر تشفرها أخي، تقدر تشفرها وتخلي سمارت واي.
طيب يعني لأن
وبالنسبة للقنوات العراقية العربية أخوي الممتازة جدا هي قناة المنار وقناة الشارجة.
نعم.
ولي عتب أخي محمد الهاشمي، عتب كأخ أنت عزيز علينا.
تفضلي.
أنا عراقية مقيمة في البحرين.
نعم.
فعتبي عليك أخي، يعني إحنا نحبك في الله ونحب برامجك ونحب طريقة تقديمك البرامج، لكن أنت تكثر في مدح بوش وهذا يألمنا.
شوف لأنه في بعض الجماعة تعرف يا أخت محمد باختصار، شوف بوش راجل محترم من شعبه وانتخب مرتين فأنا لازم أحترمه. أحيانا في بعض الجماعة يظنوا اسمعيني بس في بعض الجماعة العرب اسمعيني في بعض العرب المتطرفين ضد بيئتهم الثقافية وضد يعني أوضاعهم الاجتماعية، فهم يظن أنهم يحتجوا بالغرب عشان مثلا يعارضوا بيئتهم وأخلاقهم وقيمهم. فأنا عاوز أنبههم أقول لهم انتبهوا، إذا أنتم تحتجوا بالغرب على قيمكم وعلى أخلاقكم انتبهوا أن الغرب نفسه متمسك بأخلاقه وقيمه، لأنه هذا كل واحد في بيته، فأنت يعني فهمها على هذا الأساس. معنا نحترم الجميع على كل حال.
يعني أخي الله يخليك، يعني أنت تحكي عن الخليفة عمر بن الخطاب، ما ممكن أن تذكر اسم بوش معه، يعني هذا يألمنا ويغضب الإمام عمر في قبره.
أنا قلت للرئيس بوش يتعلم من سيدنا عمر كيف يكسب القائد العقول والقلوب، قلت هذا الكلام قلته، وقد يكون لبعض التعليقات اللي قلتها أفهم أنا أنها قد تثير مثل هذا السؤال، لأنه في أحد الإخوان الآخرين سألني على نفس الموضوع. على كل حال أنا أؤكد لك أنه ليس في الأمر أي شيء يعني غير عادي، ولكنه احترام للجميع بما فيه احترام لقائد أمة الآن رئيسية في العالم. نحاول نفهم سر قوتها ونتعامل مع الناس كلها باحترام، لكن أقدر رأيك وأعطيك 30 ثانية إذا عندك تعليق إضافي.
ملاحظة أخرى. نعم. بالنسبة للبارحة اتصل واحد من العراق وقلت له أنتوا كيف سكتوا عن الظلم اللي كان في زمن صدام. أخي إحنا ما سكتنا عن الظلم، إحنا حاربنا وقاومنا ويا آلاف الشهداء راحوا من عندنا وانقتلوا من شبابنا ومن إخواننا ومن أهلنا، يعني إحنا قاومنا صدام، بس صدام كان مدعوم من بعض الدول العربية ومن أمريكا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
طيب
وأشكرك جزيل الشكر.
تسلمين يا أم محمد على اتصالك من البحرين، بارك الله فيك. الأخ أبو الأخ أبو صفية. تفضل أخ أبو صفية. تفضل يا أبا صفية. طيب أبو صفية يمكن يسمعني وما تكلم، إذا نمر للأخ خالد. خالد محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في البداية أشكر قناة المستقلة على هذا البرنامج الرائع الذي يعني أصبح برنامج يعني يعني لا أستطيع أن أتكلم وأن أصف هذا البرنامج من حيث التفات المسلمين إليه وشغفهم بمتابعة مثل هذا الحوار عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومداخلتي يا أستاذ محمد.
نعم.
وأنا عفوا أن نسيت في المقدمة أن أرحب بالشيخين الفاضلين الشيخ العريفي والشيخ ناصر الحنيني.
ياك الله.
وفي البداية أنا عندي نقطتين.
نعم.
النقطة الأولى هي ينبغي في أثناء طرح الشيخين المباركين أن يذكروا قضية مهمة قد يعني يغفلها بعض الناس، وهي قضية حساسة في مثل هذا الزمن، وهي المصادر التي تنقل منها هذه الروايات وتأكيد قضية السند. فكما يعلم الشيخين أننا أمة السند، وبالسند حفظ الله عز وجل هذا الدين حتى نقل إلينا، وحمله الصحابة الكرام والتابعين وتابعيهم إلى اليوم. خاصة والله عز وجل قد حكى في القرآن الكريم أنه سيحفظ هذا القرآن حتى ينقل إلينا كاملا، وحفظ السنة المباركة متضمن لحفظ القرآن، حيث السنة هي المبينة والمفسرة. الأمر الثاني الذي يعني أحب أن أتكلم فيه وهو عند السرد لحياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كثير من الناس يظن يعني السرد التاريخي لهذه الأحداث الصحيحة المنقولة الثابتة، يعني يجب أن نتطرق من خلال النقل إلى مواضع مهمة، ومنها قضية ظهور الفرق والبدع في حياتها يعني الشيخين الكريمين أبو بكر وعمر، كيف ظهرت، وهل كان المسلمين أمة واحدة؟
كانوا ما كان عندنا وقتها، ما كان في فرق.
أنا لا أعني يا أستاذ محمد. سامحني، أنا لا أعني بالتفصيل، نفصل.
ما كان فيه كان أمة واحدة.
ظهرت وقت الفتنة.
ما كان أمة واحدة.
أنا هذا الذي أعنيه، يعني الناس يظنوا، بعض الناس يظن أن 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 في فرق وطوائف يعني ظهر.
ما كان فيه، لما سيدنا عمر راح لفتح بيت المقدس، تعرف مين ولا على المدينة المنورة؟
أيوه.
الإمام علي بن أبي طالب، هل هو الوالي على
رضي الله عنه،
كانوا رضي الله عنهما
أمة واحدة.
أشكرك جزيل الشكر.
أخو خالد أن يتكلم عن مصادر تنقل هذه الروايات، أنا أكدت عليه في حلقتين وفي بداية كل حلقتين أن هذا هو المنهج الأصيل لهذه الأمة، أنها بالإسناد. ونحن قلنا لن نتكلم عن رسول الله ولا نمسك بصحابة رسول الله إلا الصحيح، وننفي عنهم ما كذب عليهم.
طيب. نعم. الأخ أبو صفية المرة هذه يسمعني إن شاء الله. أبو صفية السلام عليكم. لا أبو صفية عندك
يختصرون ترى عندنا أشياء.
طيب إذا ناخذ الأم فاطمة. أم فاطمة تفضلي. أخت أم فاطمة.
أتكلم.
وعليكم السلام. يا ريت ترفعي صوتك يا أم فاطمة.
أيوة.
تفضلي.
أنا ما أتكلم بالعربي صحيح؟
نعم.
صعب علي أن أتكلم بالعربي.
قولي عاوزة تقولي إيش يا أختم فاطمة؟
أيوة، لكن أقول إيش اسمه، عندنا أولاد يعني يفرجون البرنامج، ليش ما تكتبون بالإنجليزي؟ يعني هم يقرؤون بالإنجليزي، حتى إحنا صعب علينا باللغة العربية. شكرا.
والله كلامك يعني، هو عمر الخطاب بالذات يعني يستحق والله الكلام ده كله ينكتب سبتايتلز يعني بالانجليزي. بصراحه ما عندي
عادات ان شاء الله،
يعني ولازمها شغل، لازم الا يكون جهه من جهات بصراحه
تتولى الترجمه،
وتتطوع وتساعد فيها صراحه، لان ما عندنا الان لها الامكانيات الفنيه بتاع ترتيبها ولا الفكره. فعلا يعني كلام مفيد، ناس كثير جدا يحب يعرف. صح.
تذكر اللي ارسل فاكس قال ان واحد ايطالي اسلم.
نعم.
لانه كان يترجم لك، كان يشاهد البرامج.
صح. صح.
ويترجم في دخل في الاسلام، فما بالك لما يقرؤون مباشره. صح. الترجمه.
صح صح.
لذلك حتى اصحاب القنوات الاخرى زملائكم، لو واحد منهم مثلا ينسق معك
في للوقوف معكم في هذا
استعمال نعطيهم احنا حقوق البرنامج بدون اي
او يعرضونها عندهم يعرضونها عندهم
ما
مثلا
ما نطلب منهم
في الترجمة ان الحسنات تذهبنا السيئة.
يا راجل في قناة فضائية عربية يوميا بترجم 24 ساعة افلام امريكي يوميا يوميا
يوميا يمكن يا دكتور
ما ياخذ هالبرامج
يمكن افلام عن الفضاء وعن الاكتشافات وكذا ولا لا؟
رسالة دكتور ناصر إذا شوف فيها
عشان يستفيد منها العرب فيمكن أشياء تدل على التطور وكذا.
أنا عايش في الغرب مع لم أرى أبدا فضائية بريطانية ولا أمريكية ما أخذ أفلام العرب 24 ساعة وترجمتها للإنجليزي.
هذه آذت كل العرب، العرب يشتكون والله ذهبت في بريطانيا في كندا وأقابل الجال العربية وإنهم والله يتأذون يقول يا أخي انصح هؤلاء ترى أذونا في أبنائنا. هذه اللي تتكلم عنها
يا ساتر.
يقول الأفلام هذه اللي تبث 24 ساعة مشفرة عندنا في أمريكا وفي فوقات وفي آخر الليل وبإذن وكيبل وفي حقوق لو يبثوا وإحنا 24 ساعة في النهار والليل تبث علينا.
والغريب يا أخي مع كل أنا والله أنا نفسي يعني أول مرة بصراحة جرى يعني يا أخي والإدارة السعودية يا أخي والله العظيم عمل إشكال مرة فاتت أنا في الجزيرة في البرنامج في الاتجاه المعاكس أحد الإخوان الإعلاميين العرب قالها يعني أصلا من أهم النقاط اللي تؤخذ حتى خصوم المملكة لما يتكلموا ويقولوا هذا الكلام يقولوا يعني عجب أموال سعودية إدارات سعودية موقعها الإدارة الرئيسية تكون في الرياض نفسها يعني ما في حد يقدر ياخذ التليفون يقول لهم الكلام ده يسمعوا كلام المواطنين يسمعوا كلام العرب
إن شاء الله
يا أخي يعملوها زي ما أنت قلت اعملوها لأنفسكم اعملوا كيبل لو أنتم مهتمين محلي مفروض برامج عربية تترجم للإنجليزي وتبث في كل أنحاء الدنيا زي ما الأمريكان يعملوا ويودوا حضارتهم بأكثر من لغة نحن كمان زي ما الناس أصحاب عمر بن الخطاب مشوا للعالم طلعوا من نفس المكان من الجزيرة العربية وغيروا وإلا يا سيدي عشان يخففوا شوي الموضوع ياخذوا برنامج سيدنا عمر احنا عندنا متنازلين عن حقوق الملكية الفكرية كلها ويترجموه ويدبلجوه
والله هذا
ونشوف مع برامجهم هنا
موقف تاريخي يشهد
يا ريت هو كمان على قريب
دخل خير وهذا عسى الله يحرمك اجره يا دكتور يعني.
طيب الاخ علي سالم معنا تفضل يا اخ علي سالم
رحمه الله وبركاته
يا مرحب بيك
اهلا وسهلا نشكر الشيخان على هذا الجهد الطيب الذي يبذلوه معنا وجزاهم الله خير هناك كتاب لأحد أحد الناس اسمه مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ألفه دراسة وتحقيق الدكتور السيد الجميلي توجد في بعض الأشياء التي يعني تحتاج إلى ذكر سند فاش يعني أطلب منكم
من المؤلف
ابن الجوزي
من المؤلف ابن الجوزي
السيد الجميلي
لا هذا محقق لكن المؤلف
ابو الفرج ابن الجوزي
نعم ابن الجوزي
هو على عادة المؤرخين يجمع كل ما ورد في الباب الصحيح والضعيف
اي نعم طيب شكرا جزيلا
بارك الله فيك
طيب تسلم يا خالد الان خالد الان معنا خالد
السلام عليكم
وعليكم السلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تحية لضيوفك الكرام وتحية لك أستاذ محمد الهاشمي بس ولو أنا شوية ماخذ عنك يعني بالخاطر لأنه صاير نازل هالكم يوم فينا في أمريكا جورج بوش واقتداء فيه ولو هذا بعدنا العتاب بعدين
شرحت فيه. الموضوع عاد ما تبالغ وتعالي شرحت
الموضوع بس أحب أعلق على شيء بسيط من خلال برنامجكم اللي هو يوعي ويوصل لكثير من عقول وخاصة العرب منهم أنا قبل يومين أو ثلاثة وصلت من آتي من العراق أنا أسكن في لندن أحب أوضح شيء قبل ما أنتم تتهجمون على الفضائيات أتمنى بأنه تتهجمون على الناس اللي أصبحت تقاتل الإسلام والمسلمين في أرض العراق وبالأخص الصفويين منهم
يا أخي هذا الموضوع بصراحة اسمح لي موضوعات العراق موضوعات معقدة وتحتاج سياق يكون حديث فيها وأنا اسمح لي يا أخي الله يرضى عليك عندنا برامج عن العراق كثيرة أرجوك خليني من حكاية الصفويين وغيرها دي خليها في برنامج يكونوا فيه شخصيات عراقية موجودة وتحكي عنه احنا الاخوان ضيفين الكريمين اليوم جايين في سلسلة سيدنا عمر وتناولنا موضوع الاعلام لعلاقته بالمثل اليوم وقلنا الحديث ذو شجون واخذه الحلقة صراحة يعني موضوع الاعلام اليوم فاسمح لي اعتذر منك نترك هذا الموضوع ونركز على الحلقة والتعريج اللي عملناه اليوم عن دور الاعلام وعلاقته أيضا بهوية الأمة
استطراد حتى من غير تحضير مسبق
ولا
اتفاق.
الأخ بلال تفضل. أخ بلال
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله نحن نرحب بالمشايخ وخاصة الدكتور محمد العريفي والشيخ ناصر جزاهم الله ألف خير عنا وعن المسلمين أجمعين. والله ودنا نعمل مداخلة بسيطة كذا وما نضيع وقتكم. نحن في مجموعة شباب هنا في بريطانيا، وبعد فضل الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالهداية أخذنا على عاتقنا بأن ندعو إخواننا المسلمين الساكنين هنا في بريطانيا وإلى جانب الإنجليز أنفسهم، بس الإنجليز لهم يعني مراكز خاصة ولهم يعني دعم مادي ومعنوي عندهم، يعني يعملون في الدعوة إلى الله لغير العرب، ونحن أخذنا على عاتقنا أن ندعو إخواننا الغافلين. لا أريد أن أستخدم كلمات
في كويس. فإيش علاقتها بموضوع الحلقة اليوم؟
والله علاقة الموضوع بأنه يعني المواد الدعوية من خلال التلفزيون أو الذي تصل إلى البلد غير كافية، ولا تصل يعني في وأسعارها غالية جدا عندنا. فلو حبدا أنه يعني لا توجد محاضرات في التلفزيون بكثرة، ونحن نحاول نحن نوصل هذه المواد بالمجان إلى الإخوة الغافلين عنا هنا، ونحب أنه وفيها موضوع
يعني
فيها موضوع فيها موضوع
كتيبات وأشرطة مثلا.
نعم، لكن طيب الأشرطة فيها
أرسل لنا على الإيميل. أرسل على إيميلي.
أرسلت لك يا شيخ العريفي على الإيميل الموضوع، شرحت لك الموضوع بالتفصيل.
الإيميل اللي موجود الآن على الإيميل اللي الآن طلع؟
لا، على إيميل العريفي
لا الإيميل هذاك فيه مشكلة. أرسل لي على هذا إيميل أحسن.
نعم، لكن ما يعني حقوق نسخ الأشرطة هذا الموضوع.
أرسل
يعني
الإيميل وكل شيء خلصان
خلص وترتب إن شاء الله. الآن الأخ محمد في مانشستر، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله وحيا الله المشايخ.
الله يحييك
وجزاهم الله خيرا عن المسلمين في هذه الدعوة وفي طريقتهم في إلقائها. شيخنا أنا أريد أن أذكر نفسي وإخواني أيضا أن في تاريخنا نحن المسلمين مثل في تاريخ أي ناس آخرين مئات الحروب، لكن ليس في تاريخنا كله أي مجزرة واحدة في أي حرب، ولا في تاريخنا غوانتنامو واحد ولا أبو غريب ولا باغرام. وأنا يعني لا أستغرب أن مثلكم يعني يدعون إلى الديمقراطية، والله سبحانه وتعالى يقول أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير. أن إحنا الدولة العمرية وننادي في الديمقراطية، يا أخي لماذا ننادي في الدولة العمرية؟
طيب
هذا يعني هذا سؤالي لك شخصيا.
طيب.
والله سبحانه وتعالى يحذرنا ويقول واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك، عن بعض مش عن كل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكمه من الله لقوم يعلمون.
يا أخي محمد الجواب الواضح الشافي لك، نحن صحيح النادي بالديمقراطية وأسسنا قناة للديمقراطية لأننا وجعلنا شعارها بعد قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، جعلنا شعارها قول الفاروق متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، لأننا نرى أن المسلمين جادرون بالحرية، جادرون بأن يتمتعوا بحرية التعبير وحرية التفكير وحرية التجمع، وأن يختاروا أئمتهم وأن يكونوا معهم مثل ما قال أمس معاذ بن جبل كما قرأ الشيخ العريفي في علاقته في وصفه لعلاقته بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، إن عمل بالحق أطعناه، إن انحرف عزلناه، لا يحتجب عنا. ولأننا نعتقد أن الشعوب العربية والشعب العربي بالذات من أقل الشعوب في العالم تمتعا بهذه الحقوق، ونرى في الديمقراطية معنى مرادف للشورى، معنى مرادف للصرخة التي سوف تظل تتردد في العالم جيلا من بعد جيل، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذا هو قصدنا بها، ونحن نرى أن هذا ينسجم مع أشواق البشر كلهم للحرية، ومع تطلع العالم كله وشعوب العالم للحرية وللديمقراطية. وإن شاء الله تجد في هذه البرامج ما يؤكد هذه المعاني ويدلل عليها بالدليل القوي. وبارك الله فيك لاتصالك ولسؤالك. الآن أبو محمد تحب تعلق؟
لا نبغى نفتح القدس.
أنا جايك نفتح القدس جايينها الآن.
ما بقى معنا إلا حلقة حلقتان فقط وفيها وفاة عمر وقصة الشورى.
إيه.
فاحنا الحين عندنا هالحلقة ودنا نفتح القدس.
لحظة جايين على القدس. مين معي الآن يا أخي؟ أبو محمد ولا مين؟ فاضل الأخ فاضل تفضل يا أخ فاضل. الأخ فاضل.
الحمد لله.
محمد.
السلام عليكم.
تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
أهلا بك يا أخ محمد تفضل.
السلام عليكم يا دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحييك يا دكتور على هذا البرنامج الرائع وأحيي الضيفين الكريمين.
ما يحييك.
وأنا أود فقط يا دكتور يعني قد الأخوة اللي سبقونا قد تكلموا كثيرا حول البرنامج وفائدته وما له من نفع عظيم على المسلمين، ولكن عندي نقطة واحدة لو تكرمت. في الحلقات الماضية مع الدكتور الحنيني والدكتور العريفي استضفنا هنا في برمنغهام الدكتور العريفي.
نعم.
نسقنا معه محاضرة في الويكند، فأنا أود لو تكرمت، لم أرد أحد من الإخوة يعني عنده رقم الدكتور العنيفي العريفي، فأنا أود لو تكرمت تعطيني رقمه.
طيب هذا كلام يعني طيب يا اخي تبعث ايميل تبعث فاكس ارسل فاكس يعني احنا تبع الهواء الامور دي ارسل فاكس يا اخ محمد لان اخر مكالمه شكرا جزيلا لك ارسل فاكس وباذن الله الاخ ارسل فاكس بتليفوناتك او رقم الفاكس على الشاشه نديه للدكتور العريفي يتصل بك اخر مكالمه اليوم من الاخ عبد الرحمن في جمهوريه ايران الاسلاميه تفضل يا اخ عبد الرحمن
الو
تفضل اهلا وسهلا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام على أخي الهاشمي وعلى الضيفين العزيزين.
الله يحييك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الهاشمي بعض الأخوان من السعودية يتصلون ويقولون في أمريكا مساجد موجودة وفي إيران مساجد ما موجودة. لا يعنون مساجد أبناء السنة.
نعم.
وأنا الشيعي بجوار مسجد أبو بكر الصديق، ولا عندنا هنا في إيران موجودة سنة وشيعة الحمد لله.
أنت حضرتك إيراني ولا أنت إيراني؟ أنت إيراني أم عراقي؟
نعم أنا إيراني أهوازي.
إيراني أهواز.
ساكنين في منطقة في مدينة كانغون.
أها.
سنة وشيعة موجودين.
طيب.
الحمد لله والشكر مساجد موجودة للشيعة وللسنة.
طيب.
بغلة السنة أكثر مساجد موجودة عندهم من الشيعة. أنا ساكن في جوار مسجد أبو بكر الصديق في وسط المدينة مسجد عثمان بن عفان.
كم تبعد مدينتك عن طهران؟
احنا قاعدين على ساحل الخليج.
أيوة هم يقصدوا ربما يقصدوا طهران نفسها ولكن يعني ساحل الخليج
يتصلون من السعودية وبس ينتقدون
إيران بس ما أحد من السعودية
ما حد اتصل من السعودية ترى اللي اتصل من إيران ليس من السعودية ليس تعصبا والله لبلدي لكن اللي اتصل من إيران
في موجود سنة عجم وفي موجود سنة عرب
طيب.
في شيعة عرب
يا عبد الرحمن
أصلاً ما عندنا شيء
يا عبد الرحمن
تفرق الحمد لله وشكرا
يا عبد الرحمن
وإخواني السنة في كانغون يسمعون صوتي
يا عبد الرحمن
أبو بكر الصديق
يا أخ عبد الرحمن
إحنا بجوار مسجد أبو بكر الصديق
يا سيد عبد الرحمن يا سيد عبد الرحمن يا سيد يا سيد عبد الرحمن
في
اسمعني اسمعني يا سيد عبد الرحمن يا أستاذ عبد الرحمن
مسجد عمر بن الخطاب
يا أستاذ عبد الرحمن اسمعني
في مسجد في هاي المدينة الصغيرة فيها مسجد تقريبا يضم له 3000 نفر
طيب
يصلون فيه من
اوكي طيب يا سيد عبد الرحمن هل تسمعني؟
ولا عندنا اي شيء
ما عندك اي شيء كويس بارك الله فيك على التوضيحات هذه شكرا جزيلا لك انا بصراحه ما اتذكرها في الحلقات هذه كلها
في واحد
ما حد ذكرها
قال انا ايراني
اعرف ان هناك حديثا في الانترنت وفي مناسبات سابقه عن طهران العاصمه هل توجد فيها مساجد للسنه ام لا في الاهواز عندنا اتصالات عن مشاكل الاهواز الثانيه حقهم في كتابه اسماء ابنائهم بما يريدون وغيرها ولكن هذا الآن ليس موضوع النقاش ولا احنا ايران ذكرناها بالخير في مواضع كثيره حتى في هذه الحلقه اشدنا ببعض الامور الخاصه بالترتيبات البروتوكوليه للرئيس الايراني وما عندنا يعني الا الموده والمحبه لاخواننا الايرانيين والتقدير الكبير اشكرك جزيل الشكر الان كيف فتحت بيت المقدس يا دكتور العارفي؟
طيب انت عندك شيء تقدم عبد الله؟
يلا نمضي ونعلق على ونعلق على الفتح بكره، حلقه بكره ان شاء الله.
بس نعرف اذا ساخذ الفتحه العجل، عطني بس 13 دقيقه ان شاء الله احاول انت.
طبعا رقم 13 مش كويس، حديك 12.
طيب 12. طبعا لما بسم الله الرحمن الرحيم، لما انتهى المسلمون بقياده ابي عبيده مع تعدد القاده تحته، انتهوا من فتح حمص ومن فتح قيساريه وغيرها من المناطق. بقي عندهم بعض المناطق منها أجنادين ومنها فتح بيت المقدس، بيت المقدس أو القدس أو إيليا أو أورشليم، هذه كلها أسماء لمدينة واحدة. عمرو بن العاص أقبل فإذا أمامه بيت المقدس وأمامه أجنادين، فأرسل إلى بيت المقدس جيشا بقيادة علقمة بن حكيم ومسروق العكي، وتوجه هو إلى أجنادين لأجل أن ينتهي منها حتى لا يكون بينها وبين بيت المقدس شيء من التعاون لأجل قتال المسلمين. وصل إلى أجنادين فإذا هم قد كونوا عليهم حصنا ولم يستطع أن يدخل، بدأ يرسل إليهم الرسل يتفاوضون مع ملكهم. كلما جاءه رسول من عندهم حاول أن يفهم من هذا الرسول طبيعة البلد طبيعة الملك، لم يجد رسولا يشفي غليله عمرو بن العاص، والقادة المتميزون كان قد أرسلهم إلى فتح بيت المقدس. فتنكر عمرو بن العاص بزي معين وذهب إلى ملك الأجنادين لأجل أن يتفاوض معه على أنه رسول من عند عمرو بن العاص. دخل إليهم، فلما دخل إلى ملك الأجنادين جعل يتكلم معه ذاك الرجل. طبعا عمرو بن العاص داهية من دواهي العرب، وكما سماه عمر بن الخطاب أرطبون العرب، يعني داهية العرب، ودخل على أرطبون الروم، دخل على داهية أيضا من دهات الروم. فأول ما دخل عمرو بن العاص وجعل يتناقش معه، وقع في قلب هذا الملك أن هذا الذي أمامي هو قائد المسلمين من ناحية الذكاء والقدرات والثقة في النفس والقدرة على البيان، وقع في نفسه أن هذا هو قائد المسلمين. فنادى شخصا عنده وقال له إذا خرج هذا الرجل وصل عند الباب اقتله، فأكيد أني إذا قتلت يا أما هذا هو القائد أو أنه المستشار الخاص للقائد، لا يمكن يكون ناس عندهم مثل هذه القدرات إلا هو رجل له وجاهة. عمرو بن العاص لما شاف هالحركة علم بأن هناك مكيدة تعد له، فلما أراد أن ينصرف قال يا أيها الملك، قال نعم، قال أشكرك على كلامك الحسن معي، وهناك 9 أشخاص مثلي كلنا نعتبر كبار المستشارين عند قائدنا، فأريد أني أحضرهم معي غدا إليك حتى يستمعوا نفس الكلام اللي سمعته أنا. فرح الملك وقال طيب والله بدل ما نقتل واحد نقتل 10 كلهم. فنادى شخصا آخر وأرسل إلى ذاك الرجل قال خلاص ألغي الفكرة التي أعطيتك. فخرج عمرو بن العاص، فلما خرج عمرو بن العاص اكتشف بعد ذلك الملك بأن عمرو بن العاص كانت حيلة قد فعلها عليه. وقعت الحرب بينهم وبين المسلمين وانتصر عليهم المسلمون، ثم توجه بعد ذلك عمرو بن العاص بالجيش الذي معه توجه لأجل فتح بيت المقدس. كان بيت المقدس قد توجه إليه كما تقدم 2 أرسلهما عمرو بن العاص، علقمة بن حكيم ومسروق العكي. أما أبو عبيدة اللي هو القائد العام فكان مشغولا مع خالد بن وليد ببعض جهات الشام يفتحونها. انتهى أبو عبيدة من فتح بلاد الشام، انتهى عمرو بن العاص من أجنادين، أقبلت هذه الجموع كلها إلى بيت المقدس وعملوا عليه حصارا. حاولوا أن يفتحوه ومضى عليهم قرابة 6 أشهر وهم يحاولون أن يفتحوا بيت المقدس فلم يستطيعوا. كتب أبو عبيدة إليهم كتابا جميلا إلى أهل بيت المقدس، قال إلى بطارقة أهل إيليا وإلى سكانها سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله العظيم ورسوله، أما بعد فإن ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الآن هذا كتاب من أبي عبيدة إلى هؤلاء، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فإن شهدتم بذلك حرمت علينا دماؤكم وأموالكم، وكنتم إخوانا لنا في الدين، وإن أبيتم فأقروا لنا بالجزية، وإن أبيتم سرنا إليكم، ووقع بيننا وبينكم القتال، إلى آخره. وصل الكتاب إليهم فلم ينصاعوا إليه، وجعلوا كل مرة يحاولون أن يقاتلوا، لكن أعداد المسلمين كانت كبيرة جدا، وكان المسلمون أيضا مع طول العهد جعلوا لهم بيوتا وسكنها بعضهم وينتظرون متى يقوم الفتح بينهم وبين أهل بيت المقدس. لما طال الحصار أرسل أرطبون الروم قائد البيت المقدس أرسل إلى أبي عبيدة قال له هذه بلد منيع وهذا البلد منيع ولم يستطع أحد من جاء قبلكم أصلا بأن يفتحه. فأنصحك أنا من الآن لا تتعب نفسك ولا تتعب أصحابك, أرسل إلى القائد.
الدكتور صلاب يقول في كتابه عن حروب القدس وعن الطبري أنه في الصفحة 593 أنه أرسل إلى عمرو بن العاص وقال وأنت صديقي, تشوفها في صفحة 593.
نعم.
قال وأنت صديقي الفقرة الأخيرة كتب أرطغرل الروم.
عموما هي فيها روايات لأن أيوه. اللي أقرأ منها أنا فتوح الشام. طيب. الأزدي.
أوكي.
كتاب متخصص في فتوح الشام, كتاب قديم وفيها روايات عموما.
صح, حتى هو نفسه جايب روايات بين عمرو العاص وبين أبو عبيدة.
أي نعم, المقصود أنه أرسل إلى قائد المسلمين قال لا تعب نفسك, ترى ما في أمل أنك تفتح هذا البلد. فالأرسل إليه عمرو والله لنفتحنها إن أبو عبيدة أو عمرو إن شاء الله سنفتحها ونحن ثابتون على ديننا. فضحك بطريق الروم هذا صاحب الدين عندهم وكان له وجاهته وقال له اللي يفتحها رجل معروف عندنا من هو. فأرسل إليه عمر أو أبو عبيدة قال طيب رجل معروف ما هي صفاته؟ فقال هذا رجل قد جاء في كتبنا ذكره واسمه يتكون من 3 حروف أن هذا هو الذي ستفتح على يديه يفتح على يديه بيت المقدس. قال طيب ما اسمه؟ فذكر له أن اسمه عمر. فرح أبو عبيدة وتعجب وجمع المسلمين الذي عنده قال يا جماعة ما رأيكم نرسل إلى عمر يأتي, لأن هؤلاء قالوا لا يمكن أن نستسلم إلا لعمر ونحن الآن صار لنا 6 أشهر. بعد 6 أشهر يا جماعة ما هو بلعب, يعني ناس هكذا يعني يرابطون 6 أشهر. فأشار إليه المسلمون بأن يرسل إلى عمر لكن يتأكد أول شيء من كلامهم حتى ما يتعنى أمير المؤمنين يضرب المشوار, ثم إذا وصل فيعني لما يمشي من المدينة حتى يصل إلى القدس سيسير أكثر من 2000 كيلو تقريبا أو 3000. نعم. ولن يذهب على طائرة ولا سيارة, سيذهب على بعير أو ماشيا. فقال أخذوا عليكم الأيمان الغليظة ألا تنقضوا عهدكم وميثاقكم. قالوا أبد, إذا جاء عمر رجل اسمه عمر تنطبق عليه الصفات التي عندنا هذا نفتح لها الأبواب ونعمل بيننا وبين الصلح. أرسل إلى عمر بن الخطاب بهذه الرسالة. كتب إلي أمير المؤمنين هؤلاء قالوا لنا كذا وكذا, فسلام عليك, إني أحمد إليك الله, فإن أقمنا على إيليا وظنوا أن لهم في المطاولة فرجا ورجاء فلم يزدهم الله يا أمير المؤمنين إلا ضيقا ونقصا, سألونا أن نعطيهم ما كانوا به ممتنعين, وإنهم سألوا الصلح على أن يقدم عليهم أمير المؤمنين فيكون هو المؤمن لهم والكاتب لهم كتابا, وإن خشينا أن يقدم أمير المؤمنين ثم يغدر القوم فيكون سيرك عناء وفضلا, وقد أخذت عليهم المواثيق والعهود المغلظة بأيمانهم لئن قدمت إليهم يا أمير المؤمنين لا يؤدن إلينا الجزية ولا يعملن معنا الصلح ونحو ذلك. أرسل إلى عمر يخبره بذلك. عمر جمع الناس الذين عنده وكان فيهم كبار الصحابة كعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وبقية الصحابة, قال يا جماعة إيش رأيكم؟ اختلف الصحابة, بعضهم قال يا أمير المؤمنين هذا جيش قوي وأصلا هم ما طلبوا الصلح إلا وهم ضعفاء فيرابط المسلمون أكثر حتى يفتح الله لهم, وبعض المسلمين قال يا أمير المؤمنين هؤلاء الآن المسلمون هناك صار لهم 6 أشهر وهم رابطون ما استطاعوا أن يفتحوا البلد, وهؤلاء الروم يعني 6 أشهر وهم ثابتون, بعدين هؤلاء في ديارهم ليسوا في ديار المسلمين, غدا يأتيهم أهل من الحمص من شمال ولا من جنوب ولا أي بلد من البلدان حتى التي فتحت من المسلمين قد يتسللوا إليهم ويقاتلون المسلمين. ما دام المسألة فيها صلح يا أمير المؤمنين اذهبوا صالحهم. قال والله هذا الرأي الحسن. ثم ولى عليا رضي الله تعالى عنه ولاه على ولاية المدينة, هو الأمير على المدينة وهو وكيله عليها, ثم سار رضي الله تعالى عنه إلى جهة بيت المقدس. عمر رضي الله عنه وصل إلى بيت المقدس وكان
طبعا بما أنه سبق حوارات بيننا في هذا الموضوع يعني موقف معبر عن نفسه, ينطق بحقيقة ما كان بين الرجلين
من المحبة
والثقة
ما بينهم أي مشكلة
هذا ليس حال من هو متوجس ولا مستريب ولا عنده عقدة أو عنده مشكلة مع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه.
مع أن عمر يعلم أنه الآن لو حصل له شيء في سفرته لو مات ما دام علي هو المسؤول على المدينة قد يستمر
ملكه. نعم يعني هذا ترشيح له يعني
أنت المسؤول. نعم. بل حتى عمر عند موته قال يا جماعة أنا سوف أولي عليكم أحد الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.
أيوة.
شوف يشهد أن الله مات أن النبي صلى الله عليه وسلم مات تعالى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنك يا علي. شوف المحبة يا أخي. وعلي لما كان عمر يموت وجاء وشاهد عمر قد لف في كفنه قال والله ما من أحد أحب إلي أن ألقى الله تعالى بعمله مثلك يا عمر. وهذه راويها ابن عباس ابن عم علي. شوف المحبة اللي كانت بينه.
غير قضية أن عمر أيضا كان يقدم البيت في العطاء وفي الدواوين يكتبهم وكان يضرب الحسن والحسين بسهمين زيادة لمكانهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها تبين مكانة آل البيت عند عمر.
قلنا طبعا سيدنا علي بن أبي طالب إن شاء الله بالنسبة لنا في الترتيب اتكلنا على الله وقلنا يكون في رمضان المبارك بإذن الله جميل. شهر رمضان الجاي يكون هي الليالي الرمضانية الحوار الصريح على التراويح يكون عن سيرة سيدنا علي. وقبلها في سبتمبر إن شاء الله نركز على سيرة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. تفضل واصل شيخ.
جميل. قطع عمر هذه المسافة الطويلة حتى أقبل إلى الشام. أقبل إلى الشام كان معه غلام يسوق به البعير. شعر عمر رضي الله تعالى عنه أن الغلام يتعب أحيانا فكان ينزل أحيانا ويلزم على الغلام يقول اركب البعير أنت لأنه يعني يبقى أنه بشر يا أخي يمشي طول الطريق. فهذا يمشي قليلا وهذا يمشي قليلا. وصلوا إلى الشام اقتربوا من بيت المقدس فإذا المسلمون ينتظرون القائد العظيم وبعض المسلمين أصلا لم يروا عمر لأنهم أسلموا في فتوحات العراق وأسلموا في حمص وغيرها ودخلوا مع المسلمين في الحرب فهم أصلا ما رأوا عمر بن الخطاب اللي يسمعون بأعاجيبه وأحاديثه وقوته وبطولته وقدرته العسكرية ما سمعوا به أصلا. فلما وصل واقترب إلى المسلمين فإذا الذي في النوبة دور الغلام والغلام هو اللي راكب البعير وعمر يمشي لأن عمر كان راكب قبل قليل. فأقبل الناس فإذا الغلام راكب على البعير ظنوا أن هذا اللي على البعير هو عمر جعلوا يقولون السلام عليك يا أمير المؤمنين. الغلام أحرج يا جماعة أمير المؤمنين يمشي الآن. فنزل الغلام وأقبل عمر رضي الله تعالى عنه يسلم عليه الناس. فلما اقترب من بلدي البيت المقدس أتوا إليه رضي الله تعالى كان على بعير وكان ثيابه قد جاء بها من المدينة وتعلم ثياب المسافر ما يلحقها من اكتساخ وكذا
مرقعة
نعم وكانت أيضا فيها ما فيها. فأقبلوا إليه رضي الله تعالى عنه ببردون بردون يعني حصان قصير يعني مثل ما تقول روز رايز الآن ولا لكسز ولا يعني شيء على مستوى. وأقبل إليه بثياب حسنة قال يا أمير المؤمنين ما يليق أنك تدخل بعير على هؤلاء اركب الداب. عمر أول مرة يرى بردون لم يكن أصلا موجودا في المدينة. فنزل ورأى الحيوان اللطيف فركب عليه. فلما ركب عليه هملج هملج كان هذا البردون أصلا يمشي راقصا فالذي يركب البردون يشعر بنوع من التبختر فلما أخذ يتبختر بعمر انتفض عمر وقال أوقفوه. فأوقفوه قال والله ما أظن إلا أن هذا شيطانا. قال يا أمير المؤمنين قال والله لقد أعجبتني نفسي لما بدأ لا والله ردوا إلي بعيري. فالرجل اللي خايف على قلبه فأحضروا إليه بعيره وركبه رضي الله تعالى عنه. وصل إلى المسلمين المجتمعين خطب بهم خطبة قام فيهم حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ثم قال يا أهل الإسلام إن الله قد صدقكم الوعد ونصركم على الأعداء وورثكم البلاد ومكن لكم في الأرض فلا يكن جزاء ربكم إلا الشكر. ما أجمل العبارة يقول الله أعطاكم لا يكن جزاؤه منكم إلا الشكر. وإياكم والعمل بالمعاصي فإن العمل بالمعاصي كفر للنعم وقل ما كفر قوم بما أنعم الله عليهم ثم لم يفزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط عليهم عدوهم. ثم نزل رضي الله تعالى عنه حضرت الصلاة إلى الآن لم يفتتح لم يدخل إلى الحصن. حضرت الصلاة فألتفت عمر رضي الله تعالى عنه فرأى بلالا هو أصلا ما رأى بلال من زمان. بلال طلع في فتوحات العراق وطلع في فتوحات الشام يعني يمكن سنة ونص سنتين ما رأى. سلم على بلال قال يا بلال نريدك أنك تؤذن. قال يا أمير المؤمنين أما والله ما أردت أن أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بل أذن. قال والله بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد أن يؤذن. قال بل أذن. فقال سأطيعك اليوم ما دام أنك أمرتني. قام بلال وبدأ يؤذن الله أكبر الله. سمع الناس هالصوت اللي كان يسمعونه والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يرونه والوحي يتنزل عليه فتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وارتج الناس بالبكاء وأخذ عمر ينتفض لما سمع الصوت وبكى بلال بكاء عظيما حتى ما استطاع أن يتم الأذان، وكان أطولهم بكاء أبو عبيدة ومعاذ بن جبل. شوف الناس اللي كان أصلا بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم هالترابط القوي، وعمر جعل الناس يبكون، ثم صلى بهم عمر رضي الله تعالى عنه. الآن جاء وقت الجد وبدأ الآن الدخول إلى هؤلاء. أرسل إليهم أبو عبيدة قال يا جماعة أنتم طلبتم أن يأتي إلينا أن يأتيكم الرسول، أن يأتيكم أمير المؤمنين عمر، ها هو الآن قد أتى. وكان عمر رضي الله عنه قد ضربت له قبة، يعني خيمة قريبة من حصنهم، لأجل أن يكون بينه وبينهم ما يكون. فأرسل إليهم. لما وصل الخبر إلى البطريق الأعظم عندهم، لأن الأرطبون الملك لما حس المسألة بهالطريقة هرب إلى مصر، تسلل وهرب إلى مصر. فالآن البطريق اللي هو رجل الدين هو اللي ماسك الموضوع عندهم. فلما قيل للبطريق قد وصل إليك عمر الذي طلبت، أطرق وسكت قليلا، ثم خرج إليهم معه بعض البطارقة وقد لبس المسوح وأخرج الصليب الأعظم الذي لا يخرجونه إلا في الأعياد، في المناسبات الكبرى يخرجونه، فأخرجه وأخرج مجموعة من الرهبان والقصص والأساقفة. يعني أمر عظيم، ستستسلم بلد كامل فيها مئات الآلاف من الناس. فلما خرجوا أقبلوا من بعيد ونظروا، قالوا يا أبا عبيدة، قال نعم، قالوا اجعل الرجل الذي جاء الأمير هذا يخرج لننظر إليه، فإن صفته عندنا، إذا الصفات انطبقت عليه نفتح لكم الأبواب، خلاص هذا شيء كتبه رب العالمين علينا. قال طيب ما يؤمنني فيكم؟ قالوا كلامنا، يخشى أن يطلع لهم عمر ويرمونه بالسهام. دخل إلى أقبل إلى أمير المؤمنين، قال يا عمر بن الخطاب، هؤلاء القوم الآن يسألونك بأن تخرج إليهم. قال عمر بسم الله إني خارج. قال تخرج إليهم وحدك؟ قال لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال يا أمير المؤمنين هؤلاء قد يخونون ونحن في ساحة حرب. قال لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قم خل نفتح البلد. شوف الصدق. فقام أبو عبيدة معه وأبى عمر أن يحضر أحدا لأجل أن يعني أن يحرسه أو نحو ذلك. وصل عمر وتقابل مع هؤلاء.
هكذا تسمع الخوف من البرنامج انتهى، إذا نواصل غدا إن شاء الله تعالى.
جميل.
ذكر سادة المشاهدين، حكينا عن المملكة العربية السعودية، أن الضيفين اللذين يشاركان في الحلقة من أبناء المملكة العربية السعودية، وهما يلقيان هذا الثناء الكبير منكم، وكثير من السعوديين أيضا في نفس العلم وأكثر، ومن المشهورين في باب الدعوة وفي باب العمل الصالح وفي باب التمسك بالقيم والحث على التمسك بها بين الناس. هذا للعدل والإنصاف أنهي به حلقة اليوم، وحتى نلتقي غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.